على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة من وقفات هذه الدورة العلمية العاشرة بعد 105، والمقامة في يوم السبت الموافق 26 من شهر شعبان لعام 44 و400 ألف، مع رسالة معنى الطاغوت للعلامة المجدد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب، دارت مصنفاته حول معاني كلية، فكانت رسائله تخاطب معنى يكاد يكون واحدا لكن نوع في عرضه، وهذه طريقة القرآن وطريقة السنة، فإن الله عز وجل يثني الأخبار ويكرر الأوامر لا سيما الكبار، لا سيما الكبار. فالقرآن كله توحيد مكرر، الأمر بالتوحيد، التحذير من الشرك، بيان حال الرسل مع أقوامهم الذين عارضوا التوحيد من المشركين، بيان حال ما جرى على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين، عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين. القرآن كله توحيد. طيب الأمر بالاتباع وبيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، القرآن أيضا كله من أوله إلى آخره. خلقنا ولا نخرج كونا وقدرا عن أقسام ثلاثة: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. هذا كونا قدرا، ولا يزالون مختلفين. كونا قدرا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كونا قدرا، لكنه أمرنا بشرح سبحانه وتعالى وطلب منا امتثال أمر، فمن امتثله كان من المنعم عليه، ومن خرج عنه إما أن يكون مغضوبا عليه وإما أن يكون ضالا. هذا المعنى كرر في القرآن كله، كرر سورة المؤمنون، سورة الكافرون، سورة المنافقون، سورة نوح، سورة إبراهيم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة هود، وهكذا. والجنة والنار جزاء للمنعم عليهم لهم الجنة، والمغضوب عليهم الضالون لهم النار، إما إلى أبد إذا كان كافرا، أو إلى أمد إذا كان عصيا وإن شاء الله أن يدخل. هذه المعاني الكبار كررت، ثم ضربت لها الأمثال ليكون البيان والهداية من نوع آخر، ثم جعل لها القصص. كل هذا بيان وإيضاح للكليات، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يمل من تكرار المسائل الكبار، لأن هذه طريقة السنة والقرآن، عليها تحيا وإليها تدعو وعليها تموت. هذه مسائل كبار، أبدأ مع هذا وهو مشرك يقول مدد يا فلان بالسجارة حرام، وهو يقول مدد، أبدأ معه بمدد، أبدأ معه بهذا وركز على هذا وربي على هذا، يبقى أول حضانة عندي التوحيد والسنة والمسائل الكبار أضع أصولها. بعد ذلك أدخلوا في السلم كافة، فعندنا تنوع وتركيز، نتكلم في الدين كله، لكن كلامي في التوحيد ليس ككلامي في السواك، كلامي في السنة والاتباع ليس ككلامي في أداب قضاء الحاجة، وإن كان كل هذا من الدين ويأخذ حقه ومستحقه. حتى قال أنس: لقد أكثر النبي يقول لقد أكثرت عليكم في السواك، أو أكثر النبي علينا في السواك. لكن فيما يتعلق بباب خصالي بباب هذه الخصال. لكن موضوع التوحيد لم يتقدم موضوع، موضوع السنة لم يتقدم موضوع. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما تنظر إلى دعوته تجد دعوته هي التركيز على هذه الأمور الكبار، الأصول الكبار، وهكذا من التوحيد ومن السنة. فهو ينوع في مصنفات كتاب التوحيد، هو أصلا كشف الشبهات، هو القواعد الأربع، هو ثلاثة الأصول، هو ستة مواضع في السيرة، هو رسالة الطاغوت، هي رسالة العبادة، هي رسالة الفرق بين المسلم والمشرك، هي مسائل الجاهلية، كما في فلك واحد يريد أن يميز لك الفارق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل. هذا الفارق من جهات عديدة، من جهات عديدة. ولهذا كان موفقا، وكانت دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ينتقد ابن عبد الوهاب قل له هات شيئا خالف فيه ابن عبد الوهاب ما كان عليه النبي والصحابة، هات شيئا خالف فيه. فهذه الرسالة رسالة مهمة جدا، بدأها رحمه الله بالرفق، وقال اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. قال الفوزان،
قال العلامة الفوزان
طالما ده أول فرض يبقى إيه؟ طالما أول فرض فرضه الله يبقى أول ما أتعلم، نمشي بالترتيب. أول شيء يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاصبر، يبقى أول شيء تعلمه يا أيها الأخ ربك فكبر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاصبر. يبقى أنذر وكبر وطهر واهجر، كل هذا على موجب اقرأ، وهي أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. يبقى اعلم وأنذر وكبر وطهر واهجر. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين ليس معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى الإسلام كما يقوله الآن المغرضون والكفار والجهال من المسلمين بحجة حرية الأديان وحرية العقيدة، هذا كذب على الله جل وعلا.
انتبهتم، هذه الآية التي يدندن عليها أصحاب حرية العقيدة، حرية الأديان. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ولا لا إنكار في الدين، لا إكراه في الدين، ولا لا تكفير في الدين، لا إكراه في الدين، ولا لا عذاب في الدين ونعيم في الدين، ويضعون معها قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وجعلوا ذلك للاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني كأن هذا جائز وهذا جائز، اللي يريد أن يكفر يكفر واللي يريد أن يؤمن يؤمن. كيف هذا؟ يعني معناه إباحة الكفر، وطالما إباحة الكفر فعلم القرآن كله وعلم تعبيد الناس وعلم جنة وعلم نار وعلم النار، فإن على رأس من يدخل النار الكفار. طيب إذا كان مخيرا في الكفر فلمن النار؟ طيب فجعلوا ما خرج مخرج التهديد خارجا مخرج التخيير، مع أنهم لو أكملوا الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، كان هذا من باب التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا، أنت إذا كفرت بمشيئتك أو أمنت بمشيئتك فوراءك ماذا؟ وراءك جزاء. يبقى هذا خرج مخرج التهديد وليس مخرج التخيير، ومن اعتقد التخيير بين الكفر والإيمان كفر. إذن علام الرسل، طيب ليه الرسل؟ علام يذم إبليس أصلا، إبليس على رأس الكفار على ما يذم طالما أن المسألة تخير. وهنا أيضا لا إكراه في الدين، فيقولون لا إكراه في الدين، أنت حر في الاعتقاد ولا أحد يكرهك، وفهم من ذلك أنك حر في الاختيار ولا هذا لا أحد يكرهك. وفرق بين لا إكراه في الدين في موضع ولا إكراه في الدين مطلقا. فلا إكراه في الدين وليس معناه لا حرية في الدين، الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكيف يكون مخيرا؟ وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن علامة إذن لا إكراه، يعني إذن معناه عندهم لا إكراه لا إنكار، لا إكراه معنى حرية الاعتقاد، لا لا إكراه خطاب لنا على أحد يدخل في دين الإسلام رهبا إذا بذل الإسلام، فإن لم يكن فالجزية، فإذا بذل الجزية فلا إكراه في الدين. اتركه ليس إقرارا لكن دعوة، فننتقل من الجهاد بالسيف والسنان إلى الجهاد بالحجة والبيان، وندعوه حتى يدخل دين الإسلام رغبا، أفضل أن يدخله ماذا؟ رهبا. لكن إن أبى الإسلام وأبى الجزية فليس إلا القتال. فلو لا إكراه في الدين على إطلاقه علام القتال، علام القتال، علامة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من الذي قال إكراه في الدين؟ الله. ومن الذي قال فاقتلوهم حيث وجدتموهم؟ الله. ومن الذي قال فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة؟ الله. ومن الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فعصموا مني دماءهم وأموالهم؟ الرسول. ومن الذي قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم، يعني إذا ما أسلم ما يسلم؟ الرسول. ومن الذي قال إذا نزلت بصحة قوم فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال؟ الرسول. من الذي قال كل هذا؟ الله ورسوله. وقفت أنت عند لا إكراه في الدين، صح لا إكراه في الدين إذا، كما أن أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله إلا، لا إكراه في الدين إذا بذل جزية، أمرت أن أقاتل الناس إلا إذا بذل جزية أو كان بيننا وبينه عهد وأمان وغير ذلك. يبقى لابد من جمع نصوص في الباب. هذا على القول بأن الآية محكمة وبقية. والقول الثاني الآية نسخت، نسخت بآيات السيف، وبالتالي لا إكراه في الدين نسخ، وهذا قول جماعة من أهل العلم. والصحيح أنها لم تنسخ ولكنها بقية محكمة، لكن على وفق الضوابط، وإلا فإن الكفر لا يقر ولا يصحح، بل إن من صحح مذهب الكفار وقالهم على مذهب صحيح كفر. فيأتي هؤلاء بمثل هذه الآيات لتكون دليلا عندهم. ونحن قلنا بأن أهل البدع كل واحد يأتي بآياته هو، بالآية بآياته، فالخارج يأتي بالآية وما يقتل مؤمنا متعمدا. طب عندك وإن طفت المؤمن اقتتلوا سموا مؤمنين، لا ليس تبي تبعي، أنا أريد آية وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقابله المرج يأخذ الآية وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فاصلح بينهم فسموا المؤمنين، مع أنهم في قتال قتل سموا مؤمنين، طيب خذ الآية وما يقتل مؤمنا متعمدا، لا لا. إذا كل واحد أخذ الآية التي يبتغي بها الفتنة ويبتغي التأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل السنة أخذوا كل الآيات وحملوا بها لا إكراه في الدين، فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوهم حيث وجدتموهم، حيث ثقفتموهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، كل هذا موجود، ثم يأخذون من ذلك للحكم. نعم.
قال وهذا كذب وهذا كذب على الله جل وعلا، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره، كما قال.
لماذا أرسل طالما في حرية اعتقاد يا أخوان وفي حرية الكفر، طالما في هذا لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب وشرع الجهاد وجعل مآل الناس إلى جنة وإلى نار؟ طالما أنك مخير الله يعذبك على شيء خيرك فيه، الله عذبك على شيء خيرك فيه، ما يعذبك على شيء خيرك فيه؟ هذا أمر معروف يعني. أصبح للأسف شد المعاني هذه الواضحة المسلمة في الدين أصبحت محل إشكال عند كثير من الناس. نعم
شيخنا، قول رسلان يعني بحرية العقيدة،
نعم
استدلال رسلان بهذه
لا مناش يعني. نفس دلوقتي مناش نفس دلوقتي. نعم
قال العلامة الفوزان هذا كذب على الله جل وعلا، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلو كان الناس يطرقون كفارا يعبدون ما شاءوا فما كان لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كان لها فائدة. ولما كان الجهاد في سبيل الله
يعني إذا كانوا مخيرين بين العبادة وبين الكفر، فعلام إذن الله خلق الناس للعبادة. لماذا الله خلق الناس للعبادة؟ نعم
ولما كان للجهاد في سبيل الله فائدة ولما كان للدعوة لله فائدة، كيف تدعونهم هم أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون؟ اتركوهم على مقتضى هذا الكلام الباطل فليعبدوا ما يختارون.
صحيح. وعلى ما صار يهود ونصارى ومسلمون وكفار ومؤمنون ومنافقون، ألستم تشهدون؟ في عندكم أصلا كفار ولا ما عندكم؟ في القرآن وسنة كفار تعتقدون يا من تقولون بالحرية هذه، تعتقدون في صنف في القرآن اسمه كفار، في صنف اسمه منافقون، في صنف اسمه مؤمنون؟ إن اعتقدوا هذا خصموا. لماذا؟ لأن لو كان في حرية إذن هذه الأسماء هذه أوصاف لمسمى واحد هو ماذا؟ المؤمنون. ويبقى من المؤمنين كفار ومن المؤمنين منافقون، مثل من المؤمنين مجاهدون ومن المؤمنين منفقون ومن المؤمنين علماء ومن المؤمنين محسنون، يبقى من المؤمنين كفار ومن المؤمنين منافقون طالما في خيرة. هل أحد يقول هذا؟ نعم.
فلو كان كما يقولون إن الناس أحرار، إن الناس أحرار في عبادتهم وفي اعتقاداتهم ولا يعترض على أحد، لبطلت كل هذه الأمور ولما صار هناك فائدة للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. بل لما كان هناك فائدة لخلق الجنة والنار
صحيح.
فما دام الكفار أحرارا لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم آخذون بالحرية كما يقول هؤلاء؟ فهذا كلام باطل.
نعم حلام طالما حرية. وبعدين لو انت قلت حرية ان تكون مسلما او يهوديا او نصرانيا لكن الحد لا، طب ليه الحد مع حرية ايضا؟ ان قلت لا هذا كفر صراح، وايضا عدم الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر صراح. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولوا بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. لكن تعجب والله بعض الناس يقول لك الله سماهم أهل كتاب، ما قال كفار إنما قال أهل كتاب. فانظر إلى إبليس كيف يجري الكلام على أيدي هؤلاء. ولهذا لا تنتظر أن يتوقف لسان واستدلال واستشهاد أهل الكفر والضلال. من هنا لا يلزم التبين لهؤلاء، إنما يلزم البيان. وإلا لو لزم التبين وأنه يعتقد أنه على الباطل وأنت على الحق لما كانت جل هؤلاء على الكفر، ولكان الكافر مخصوصا من نوع واحد وهو المعرض المعاند الذي يعلم أنك على الحق وهو على الباطل. والله يقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف أنت عندك إجماعات ومع ذلك كيف يجادلك هنا؟ يعني سبحان الله في مسألة ممكن نتكلم أن غير المسلم الذي لا يؤمن بالنبي مسلم ولا لا؟ الآن في الكلام أنه الجنة لا يدخلها إلا مؤمن من هذه الأمة الآن بعد بعثة النبي، ما يدخل جنة ممن على وجه الأرض بل ولا الإنس ولا الجن إلا من آمن بالنبي، أصبح محل خلاف. شوف هذا أحدهم من العلماء الفجار اللي بيرد على المتسلفة وما أدري إيه، ليه؟ إنه كيف ينتقدونه في أنه يقول نحن لا نحكم بكفر ولا بجنة ولا بنار، نترك الأمر لله رب العالمين، لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يبقى إذا لا ينبغي لأحد أن يفصل في الدنيا، يقول هذا كافر هذا في النار هذا في الجنة، لا لا ينبغي أن يفصل. شوف مع وضوح القرآن يعني أتى بالآية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، بحث في القرآن فوجد هذا المدخل. طب ما تأتي بالآيات الأخرى طالما المسألة كده، أليس الله قد فصل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ أليس الله قد فصل في القرآن فقال لقد كفر الذي كافر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كافر الذين قالوا إن الله ثلاثة؟ عجيب لما تحتاج أنت إلى أن تتكلم في هذه القضية، يبقى تتكلم بقى في الخروج على السلطان، والخروج على السلطان مجمع عليه في كل كتب السنة. فلما يناقشك طائفة أخرى لا تناقش في المسألة الأولى، يعني هؤلاء المتسلفون هؤلاء لا يناقشون في القضية الأولى، لكن يناقشونك فين؟ في مثلا الخروج على السلطان أو إقامة الأحزاب، وده مجمع على تحريم. فإذا ناقشوك في المجمع عليه ماذا تصنع فيما دون ذلك؟ وكل طائفة تخالف المسلمات وتخالف أصول ماذا؟ تخالف أصول الدين، وهذا لأنهم اتبعوا أهواءهم وكل واحد اعتقد ثم صار يستدل. فعجيب يا أخوان، ولهذا احنا بنقول الكلام في الأصول والكلام في الكليات والكلام في المسلمات هذا كلام لابد منه يتكرر ليتقرر، إياكم يضحك عليكم ويقال انتم ما عندكم من الجرح والتعديل وعندكم ما أدري. يا أخوان القرآن ما فيها إلا هذا، والسنة ما فيها إلا هذه، والباقي المفردات هذه تتمة لهذه الأصول الكبار. ومع ذلك هل أنتم فعلا لا تتكلمون إلا في الجرح والتعديل وكذا، أو تتكلمون في الدين كله؟ تتكلمون في الدين كله، تتكلمون في الصيام في الصيام، في الصلاة في الصلاة، في الطهارة في الطهارة، في الزكاة في الزكاة، في خصال الفطرة في خصال الفطر، كل شيء تتكلمون فيه، في التفسير في الفقه في الأصول في المصطلح في اللغة في الأداب في التجويد، كل هذا موجود، لكنهم ينتقدون هذا. ها ينتقدون. نعم.
إذن ما معنى لا إكراه في الدين؟
واحد منهم يقول الله، يقول الله لم يفرق بين الناس باعتبار الدين بل فرق باعتبار الأخلاق. الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتبهوا بقى، شوف الفرق بين الآدي والآذي. واحد جاب الآية إن الله يفصل بينهم القيامة عشان يقول إيه مفيش كفر ولا جنة ولا نار، واحد جاب الآية دي عشان يقول إيه إن التفريق باعتبار الأخلاق مش باعتبار الدين، يبقى هنا ماذا؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يبقى اليهود والنصارى والصابئين كل هؤلاء على الإيمان، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. يبقى التفريق باعتبار ماذا؟ باعتبار تقوى. باعتبار ماذا؟ باعتبار عمل صالح، ليس باعتبار دين، وإلا كل هؤلاء موجود. واحد ثالث، واحد ثالث جاء عشان يفتح دار لهؤلاء لعبادتهم، فيعمل يجيب أي آية؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى انظر كيف سوى بين هذه وذات، كل هذا واحد. ليه؟ هيفتح لهم دارا. يبقى كل واحد بياتي بآياته، كل واحد بياتي بآياته التي تخدم معتقده. نعم.
قال إذن ما معنى لا إكراه في الدين؟ لأنهم يرددون هذه الآية يقولون الناس أحرار في عقائدهم لأن الله يقول لا إكراه في الدين. نقول لهم كذبتم على الله، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا بقوله لا إكراه في الدين، بل فيها أقوال للمفسرين. القول الأول، منهم من يقول إن هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بآيات الجهاد لا إكراه في الدين.
نسخت، هذا كان في الأول، يعني تساوي فاعرض فاهجرهم هجرا جميل، فاعرض عنهم فاصبر على ما يقولون هجرهم هجرا جميل فأعرض عنه. ثم نسخت به يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما هم جنة. وهذا القول وإن كان عند كثير من المفسرين إلا أنه قول ضعيف. ليه؟ بقي العمل بهذه الآية، وإنما الجهاد أحوال يختلف قوة وضعف. نعم.
القول الثاني أن قوله لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهؤلاء إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، وبشرط أن يخضعوا لحكم
الإسلام. ومعنى وهم صاغرون دفع الجزية هو الصغار على الصحيح، وقيل لا يدفعها على صفة يحصل بها الصغار، يعني يوقف على الباب ويهان وغير ذلك، ولكن هذا لا دليل عليه. إنما وهم صاغرون يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا البذل للجزية هو الصغار، لأنه إذعان للإسلام وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وخضوع لأحكام الإسلام فيه. نعم.
وبشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام لأنهم على علم وعندهم علم بالدين والرسل، ما هم مثل الوثنيين أعطوا الفرصة ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا في القرآن ويتأملوا فيما عندهم، فيجدوا أن القرآن يتوافق تماما مع التوراة والإنجيل السالمين من التحريف الباقيين على أصلهما كما أنزل الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم. إنما بعد التحريف ليس هذا كلام الله، التوراة المحرفة ليست كلام الله، والإنجيل المحرف ليس كلام الله، إنما التوراة التي أنزل الله على موسى ولم تحرف هذا كلام الله، ومن كفر بها كفر بالقرآن والإنجيل، من كفر به كفر بالقرآن، لكن كل هذا نسخ بالقرآن. نعم.
فلا خلاف بين الكتب السماوية أنها كلها من عند الله جل وعلا في أمور العقائد.
أنها كلها.
فلا خلاف بين الكتب السماوية أنها كلها من عند الله جل وعلا في أمور العقائد، أما أمور المعاملات والعلال
يعني كما قال النبي الأنبياء إخوة لعلات، دين واحد، التوحيد والمعاد وكذا دين واحد، ما في خلاف، ما في خلاف. الأنبياء جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا به. ولهذا الدعوة إلى التوحيد وكذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، دين جميع الأنبياء، ولهذا الذي يقع في الشرك خارج عن جميع الأنبياء. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. نعم.
أما أمور المعاملات والحلال والحرام فهي تختلف بحسب الشرائع وبحسب حكمة الله جل وعلا في كل وقت بحسبه.
نعم. حتى في الشريعة الواحدة في ناسخ ومنسوخ، في خاص وعام، في مطلق ومقيد، في خاص بالرجال دون النساء، في خاص بالنساء دون الرجال، في غير البالغين، في بعد البالغين، في للمجنون، في حتى في الشريعة الواحدة. أما صلينا إلى بيت المقدس ظهرا كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب لما هاجر الصحابة إلى المدينة قال فبقينا ستة عشر شهرا أو 17 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل فولي وجهك وأمر بأن توجه إلى الكعبة. هذا في الشريعة الواحدة، عندنا ناسخ ومنسوخ، فكيف مع الشرائع الأخرى؟ نعم.
ولكن العقائد
الله لتبين. قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا بالنسبة للشرعة، بالنسبة للأحكام، بالنسبة نعم. إنما الدين واحد اللي هو أصوله توحيد الميعاد جنة ونار، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كل هذا واحد لا فرق بين جميع الرسل. نعم. ولهذا الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه وتعالى بعد ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. نعم.
ولكن العقائد ليس من الكتب السماوية فيها اختلاف أبدا،
والاجتماع وعدم التفرق دين جميع الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ولدي وحينا لكم وصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ما نتفرق في الدين. دين نوح، دين إبراهيم، ولهذا النبي قال: افترقت يهود على 71 فرق كلهم في النار إلا واحد، وافترقت النصارى على 72 فرق كلهم في النار إلا واحد، وستفترق أمتي على 73 فرق كلهم في النار إلا واحد. كل نبي ما ينجو من أمتي إلا من اتبعه فقط. يبقى دين جميع الأنبياء ضد الحزبية والتفرق في الدين. يبقى هؤلاء لما أقاموا الأحزاب خالفوا جميع الأنبياء، كما أن هؤلاء لما وقعوا في الشرك خالفوا جميع الأنبياء، كما أن هؤلاء لما تكلموا في الجنة والنار خالفوا جميع الأنبياء. نعم.
قال أنه لا،
كذلك أيضا الفواحش الظاهرة هذه أيضا مشترك. فدين فمما يشترك فيه جميع الأنبياء مكارم الأخلاق وترك الفواحش. ولهذا قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل في جميع عند جميع الأنبياء، والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه في عند جميع الأنبياء، عند جميع الأنبياء. واختلف الأحكام فرعية قد تتعلق ببعض الأشياء، لكن في الأصول العامة أخلاق كله. نبي حرم الظلم، ما نبي أجاز الظلم، الزنا محرم في جميع الشرائع. نعم.
أنه نعم. لا يعبد
الخمر لا كالمباح ثم حرم. وكان عندنا أصلا في هذه الأمة مباح في الأول، حتى في أمتنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التحريم كان في المدينة بعد العام تقريبا الخامس كان مباح. بعد التشريع لا، ما الشر من كل وجه، فيما إثم كبير ومنافع للناس. نعم.
أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن عبادة غيره باطلة، أجمعت الكتب السماوية وأجمعت الرسل وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن من عبد غير الله فإنه يدعى إلى عبادة الله، فإن أصر فإنه يقاتل دفعا لكفره وشره، ولئلا ينتشر الكفر في الأرض ويحتج به المخالف، فلو كان الناس أحرارا ولا اختلاف في الدين.
فإن أصر فإنه يقاتل دفعا لكفره وشره، ولئلا ينتشر الكفر في الأرض. إذا أصر لا بذل الإسلام ولا بذل الجزية فإنه يقاتل. نعم.
ولئلا ينتشر الكفر في الأرض ويحتج به المخالف، فلو كان الناس أحرارا ولا اختلاف في الدين كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعث الرسل ولا إلى إنزال الكتب، وإنما الناس أحرار، ولا أحد يدعى ولا أحد يقاتل ولا أحد تفرض عليه الجزية والخضوع للإسلام، فهم أحرار كما تقولون.
الناس ليسوا مخيرين بين الشرك والتوحيد، الناس ليسوا مخيرين بين السنة والبدعة، الناس ليسوا مخيرين بين الطاعة والمعصية، الناس مأمورون بالتوحيد والسنة والطاعة، منهيون عن الشرك والبدعة والمعصية. ما في تخيير بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ما في. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد، حتى إيه؟ تؤمنوا بالله واحد. ما في، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تبقى أشداء ليه طالما أنهم مخيرون؟ يا الله يا أخواني، من أعجب العجاب أن تحتاج إلى كثرة الاستدلال في المعلوم من الدين بالضرورة. هذا معلوم من الدين بالضرورة، أصبح الآن قضية خطيرة وقضية شائكة، وكثرة من يقابلك يقول لا فرق بيننا، بل إنهم في الوقت الذي يدعون إلى التقارب مع جميع الأديان يدعون إلى التحذير من السلفيين في أي مكان. طب اعتبروهم يهود، اعتبروهم نصارى، اعتبرهم بوذا حتى، يعني بوذا كان رمز الأخلاق ورمز أبدا ما لكم شكل ولا شبه، ما لكم شكل. نعم
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول هل
طب هو ابن عبد الوهاب ده مش كان عنده حرية فكر؟ يعتبروه من حرية الفكر، يعني كلامه ده حرية فكر، ايه الإشكالية؟ مش انتوا ضد اللي بيصدر الفكر حتى لو إلحاد؟ انا مزاجي كده، ابراهيم عيسى مش عايز يكتب في البطاقة مسلم كده مزاج، ابراهيم عيسى بيقول هو انتوا مفكرين انك هتتقدمه طول ما فيه لحية ونقب؟ طب ما احنا نقول برضه هو انتم مفكرين هتتقدموا طول ما انتم نساء وكاشفين النساء كله نساء كاشف وحالق وكاشف مثلا؟ طب ما احنا نقول كده برضه، ايه يعني ايه المانع؟ طبعا من باب التنزل ولا كلامه، يعني اشمعنا مش هنتقدم طول ما فيه حجاب ولحية؟ طب ما احنا نقول برضه فيش تقدم طالما انت حالق لحيتك وطالما انت كاشف عورتك وعورة امرأتك، مع ان ده صحيح، هو ده الصحيح. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. عبادة الله، فاعتبروهم فكرا مثلا، يعني باب تنزل. ابن عبد الوهاب عنده حرية فكر، وابن تيمية كان عنده حرية فكر وخلاص. لا، حرية الفكر لنا، انما دي حرية فكر لا، يبقى دي مش حرية فكر، يبقى دي حرية كفر، حرية كفر. يبقى انتوا عايزين كل ما يخالف الدين والشريعة وغير ذلك، وإلا اعتبروا حتى من باب التنزل ان ابن تيمية بيقول الكلام ده بناء على فكر. طبعا ما عندناش فكر، انا اقول من باب التنزل، يعني اعتبروا انه احمد بن حنبل برضه كده، انما لا، لازم الله كان ولا مكان وهو الان على مكان قبل خلق المكان. طب في السماء على العرش استوى؟ ابدا كفر، كفر. فهذا دليل على سقوط هؤلاء حتى فكرتهم. هؤلاء يذكرون بماذا؟ أصحاب الديمقراطية. أصحاب الديمقراطية يعني إيه؟ حرية، حكم الشعب نفسه بنفسه. طيب يعني عندكم حرية في كل حاجة؟ آه حرية في كل حاجة، حرية في عقيدة وحرية في فكر وحرية في يعني لا نريد الرئيس انزلوا الرئيس. طب خلاص ما هنطلع الصبح، ما تسيبوا الناس اللي عايز يطلع يطلع، حرية. مش الناس اللي جايبينكم خلاص، الناس اللي مشوك ليه بقى إذن مصادرة؟ ما هم بيستدلوا بكده. يبقى ايه اللي يحفظ الحاكم؟ الديمقراطية؟ السلفية. والله لن يحفظ حاكم في الأرض ديمقراطيته ولا حرية فكر، انما السلفية. حرية فكر، حرية فكر، انا لا اعبد الله حرية فكر خلاص. وانت يا فلان، وانت يا علان، انت حمار وانت بهيمة، فكر كده، انا شايفك كده، ينفع؟ انت ما تنفعش وزير، وانت ما تنفعش، انا حرية فكر، حرية فكر. يوم يضع قيودا للديمقراطية لما وجدوها فاشلة، قال لك بشرط. نعم، يبقى حرية فكرك على المستوى الشخصي، لكن هتضر بالجماعة ما ينفعش. طب ما هو دي القيود اهو، طب ما نخليها حرية فكر في حدود الدين، هتضر الدين يبقى بلاش، يبقى القيد نخليه دين. هذا كله يعني من باب التنازل مع هؤلاء. فجميع المذاهب الأرضية فاشلة. في حاكم على وجه الأرض يتخيل ان في طائفة بتقول مش احنا بنبدع بعض يا جماعة كده، مش احنا بنقول رسالة بنبدعه، بنبدعه ليه؟ من جملة ما نبدعه عشان بتكلم في حكومة مصر، عشان بتكلم في حكومة قطر، عشان بتكلم في حكومة تركيا. ده بالإضافة لبتكلم في حكومة مصر، لكن من انتقادنا له ايه؟ حكام الدول الآخرين. في منهج على وجه الأرض كده أصلا؟ في منهج على وجه الأرض وانضرب ظهرك وأخذ مالك؟ في منهج كده؟ في منهج لا تذكر مثالب السلطان؟ في منهج ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك صلاة؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في منهج، في منهج كده؟ في ديمقراطية بتقول كده؟ في رأس مالية بتقول كده؟ في اشتراكية بتقول كده؟ كل هذه صنم من عجوة ينحته ويعبده، طب جاع يأكله. ولهذا لن يخلص لحاكم مسلم أحد أكثر من السلفية. الجماعة اللي يقولك الجماعة المتسلفين واللي بيعملوا واللي بيسووا دول أتبع كل ناق، هيحكم الإخوان معاه، هيحكم. تعرف داعش دي لو حكمت، داعش دي هيبقوا معاهم يقولوا الجهاد في سبيل، وهتلاقي الكلام بقى في الجهاد في سبيل الله، فرضية الجهاد في سبيل الله. إنما لا، منهج أهل السنة جماعة منهج لا يخضع لواقع، بل يخضع الواقع للدين. ما يخضع، يخضع. طيب يا شيخ، هو مش الفترة بتغير، بتغير الزمان والأحوال بتتغير مع تغير الأحوال التي تتغير بتغير الزمان، والتي جاء بها الشارع حينما يحيل الشرع على الزمان والمكان. أما الأحكام الأصيلة ما تتغير، لكن لما الشارع يأمرك أن ترجع إلى العرف هنرجع إلى العرف. وبالوالدين إحسانا، صفة الإحسان إيه؟ صفة الإحسان إيه؟ شوف العرف، شوف العرف. تسحب الحمار يبقى اسحب الحمار، تركب الحمار بالخلف يبقى اركبه بالخلف، طب بالأمام اركبه بالأمام. ولهذا نيجي نركب الحمار نركبه في الخلف، الإحسان تقدم أبوك. تيجي تركب السيارة تقدم أباك. تيجي مع ولي الأمر تركب معه في سيارة، تركب أنت قدام ويبقى هو في الخلف. عرف كده، ده عرف. وعاشرهن بالمعروف، زوجتك تعاشرها بالمعروف ازاي؟ بتكنس وتطبخ وكل شيء، كل شيء في البيت بتعمل، وانت جزاك الله خير يا ام محمد. طب لو افترضنا ان العرف انقلب، الزوج هو الام، يدخل المطبخ يعد الفطور ويجي يوقظ ام محمد، الفطور جاهز، وهو اللي بيغسل، هو عليه غسل الملابس وهي عليها الطبخ، يبقى ده عرف احسن. كان في يوم من الايام تجيب لها خادمة، الى ان ما فيش خادم، يبقى عاشرون بالمعروف حسب العرف. العرف بيقول ايه؟ يعني العرف بيقول ايه؟ فحينما يعلق الشارع الامر على العرف نرجع الى العرف، انما الاحكام الاصيلة لا تتبدل ولا تتغير. نعم، لا يصلح الناس الا دين رب الناس. لن يصلح آخر، لن يصلح أمر آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يسأل هل الكتب السماوية كلها كلام الله أم بعضها مخلوق لقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء؟
نعم،
بعض الإخوة يسأل يقول هل الكتب السماوية كلها كلام الله أم بعضها مخلوق لقوله تعالى وكتبنا له في الألواح؟
كيف مخلوق؟ لا شك ولا ريب كلها كلام الله. كيف مخلوق؟ ايه الوجه الدليل في ولقد كتبنا
وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه؟
ايه المشكله؟ المكتوب كلام الله، اللوح مخلوق، المكتوب كلام الله، الورق اللي انت في مصحفك مخلوق، الحبر مخلوق. ولهذا في فرق انك تحلف بالقرآن وبينك تحلف على المصحف. تحلف على المصحف في مخلوق وغير مخلوق، تحلف بالقرآن غير مخلوق. ولهذا في فرق انك تحلف على المصحف وبين تحلف بالقرآن. فكله كلام الله. نعم.
القول الثالث أن قوله لا إكراه في الدين خاص باليهود والنصارى. قيل إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في الإسلام، فالله أنزل هذه الآية في أنهم لا يكرهون. وأما قولهم لا إكراه في الدين أنه محمول على الاختيار والحرية، فهذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن، بل أدلة الشرع كلها ترد على هذا. وقوله فمن يكفر بالطاغوت، سبق لنا أن قلنا إن هذه هي معنى لا إله إلا الله. الذي يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ففيها معنى النفي والإثبات اللذين في لا إله إلا الله.
كلمة لا إله إلا الله لها ركنا لا يتم المعنى إلا بهما، الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات. والنفي والإثبات دليل الحصر والاختصاص. إذ النفي المحض لا إله عدم محض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. أقول قام محمد لا ينفي أن يكون قام غيره. أقول ما قام محمد هذا عدم محض لا يدل على اختصاص. ما قام محمد ما قام إبراهيم، لكن ما قام إلا محمد، يبقى هنا نفيت القيام عن كل الموجودين إلا محمد. إذن النفي والإثبات دل على الحصر، ولهذا التوحيد الإفراد في النفي والإثبات. لكن النفي وحده ليس إفراد، والإثبات وحده ليس إفراد. من أين يأتي الإفراد؟ من أين يأتي معنى التوحيد إفراد الله بما يستحقه بالنفي والإثبات؟ من أين تأتي السنة بالنفي والإثبات؟ كلهم في النار إلا واحد. وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إنما اللي بيقول لك السنة والبدعة وبعدين خذ الخير اللي عندي ده واترك الشر وغير ذلك ونتلقى من هذا ومن هذا ومن هذا، لست على السنة. من جالس أهل السنة وأهل البدعة ليس على السنة. لا تكون على السنة إلا إذا اختصصت بأهل السنة فقط، ما يجوز ما يجوز. إنكم إذا مثله. من بطانته؟ قالوا القدرية. قال القدري. وانت بطانتك مين؟ الإخوان. إخوان حتى لو انت بتخطب السلفي إخوان. بزمتك من التبلغيون؟ تبليغ. من خفيت علينا بدعته؟ لم تخف علينا ألفته. نعم. يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تساوي فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، تساوي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تساوي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. يبقى لابد نفي وإثبات، لازم نفي وإثبات. تسمع لمين؟ تقرأ لمن؟ نعم.
والطاغوت لفظ عام مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطواغيت أنواع، فأعظم الطواغيت من يعبد من دون الله عز وجل هو راض بذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة.
نعم. وتعريف الطاغوت كما عرف ابن القيم هو تعريف جامع الحقيقة، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طب هذا التعريف تعريف ابن القيم، والحقيقة تعريفي عن طرق بالقبول مثل تعريف ابن تيمية في العبادة وأنها ماذا؟ اسم جامع. في تحريف موجودة متلقاة بالقبول عند الأمة، وذلك لأن التجاوز لا يخرج عن جنس هؤلاء الثلاث، إما معبود فيقع التجاوز من جهة معبودك يدخل في ذلك الشرك وكذا، أو مدبوعك تتبع من؟ المدبوع أئمة السلف على رسيم الصحابة، ولا تتبع مذهبك ولا تتبع شيخك ولا تخرج عنه، ففي تجاوز من جهة المدبوع، في تجاوز من جهة المطاع، الطاعة مقيدة بالمعروف فقد تتجاوز فتطيع في المعصية. إذا نظرت إلى كل تجاوز تجد إما أن يكون من قبل المعبود أو من قبل المدبوع أو من قبل المطاع. من أجل هذا احنا قلنا يا شيخ حسن أول ثلاث مسائل إيه اللي أنت خطرت بيهم، لابد أن نحقق ثلاث أشياء، تحقيق المعبود، يبقى من معبود تجاوز بحبد من معبود، اثنين تحقيق المدبوع أو مدبوع، والثالث تحقيق المقتدى به، دي في المطاع وده في المدبوع، يبقى لابد أن احنا نحقق الثلاثة أشياء، حينئذ يبقى احنا أمنا التجاوز في المعبود والمتبوع والمطاع، فكل خلل يقع من هذا، إما شرك إما بدع إما معاصي، معاصي في طاعة، بدع في اتباع، شرك في معبود، فهذه جنس المخالفات، تدخل المخالفات في هذا الجنس، معبود مدبوع مطاع. هذا حقيقة تعريف جامع مانع. طيب سؤال، هل يلزم من الطاغوطية الكفر؟ الجواب لا، الطاغوطية تجاوز، فإن كان التجاوز بمكفر فهو كفر، إن كان ببدعة فهو بدعة، إن كان بمعصية فهو معصية، ولا يلزم من الطاغوطية ماذا؟ الكفر. إذ الطاغوطية تعود إلى الطغيان والطغيان تجاوز، فإذا تجاوز الأمر حده فهو طاغوت وطغيان، وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يبقى أي تجاوز طاغوطية، ولهذا ليس كل تجاوز تكفر به. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم
من هنا قد تتخذ زوجتك إياك طاغوتا، تتجاوز، تأمر بالمعصية فتطيع في المعصية خوفا على غضبك، هذا طاغوتية. اللي بيتبع شيخه مع وضوح الحق ولا يخرج عنه طاغوتية. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه رؤوس الطواغيت. الأول إبليس،
دليل عليه رؤوسهم، يعني هم أفراد كثيرون ولكن هذه رؤوس الطواغيت. نعم.
الأول إبليس وهو أول الطواغيت، الثاني من عبد وهو راض بذلك.
أول الطواغيت وأكبر الطواغيت وكل تجاوز يرجع إليه، ولهذا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يقول فلان هذا أشر من إبليس، والله إن إبليس لا يعجز عما أتى به فلان، هذا لا يجوز، كيف إبليس يعجز وهو أصلا تلميذ لإبليس ومن أداة إبليس، وكل شر إنما هو بماذا؟ بطاعة إبليس، فكيف يفوق التلميذ شيخة في هذا؟ كل معصية وكل مخالفة إنما هي من إبليس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلكم. نعم.
الثاني من عبد وهو راض بذلك، أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا، فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به، والمسيح ابن مريم عليه السلام.
يبقى إبليس هو أول الطواغيت. طيب الثاني من عبد وهو راض بذلك،
أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا،
هو في نفسه ليس طاغوتا لكن يقول اتخاذه هو من الطاغوت، هو اتخاذهم له طاغوتية، لكن هو لا يكون طاغوتا، هو نفسه لا يكون طاغوتا، من عبد وهو راض كما أنهم يتخذونه إلها يعبدونه، فهو من جملة آلهته لكنه ليس إلها. نعم أحمد، ماذا؟ طاغوت طبعا، طاغوت طبعا. نعم،
فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا.
هو مصدر التجاوزات ومصدر التعديات في كل شيء، في كل باب من هذه الأبواب، لكن لا يعني هذا تكفير عينا. نعم،
فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا، لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به.
نعم،
والمسيح ابن مريم عليه السلام رسول الله عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرأ من أصحابه، فلا يعد طاغوتا، وإنما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان. وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم الصالح، ولكن عبدوا بعدما ماتوا، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان.
ولهذا استشكل المشركون هذه الآية، قال تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم تعبدون لله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا أنتم تحكمون على عيسى بأن في النار، إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم. فأنزل الله عز وجل قول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم،
الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطواغيت.
ما الفرق بين من عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه؟ ما الفرق؟
الأول لم يدعو لكن راضي.
راضي، يبقى الأول الملحظ فيه الرضا، والثاني الملحظ فيه الدعاء. والحكم واحد لكن الصورة تختلف. حكم واحد مثل اللي يقول العزل والانعزال والخروج، المعاني تختلف لكن الحكم واحد. الحكم واحد، لا يجوز الخروج ولا العزل ولا ينعزل. فالخروج لا يجوز منهج الخوارج، والعزل ما يجوز، هذا منهج المعتزلة. والانعزال لا يحصل، لأنه ما ينعزل إلا بماذا؟ إلا بمكفر. فلا هو ينعزل حكما ولا هو يعزل من الناس. ولهذا يقولون ملاحظة على هشام البيالي، نعم هشام البيالي لا يفرق بين العزل والخروج، صح هشام البيالي لا يفرق فعلا في الحكم، أن هذا منهج خوارج وهذا منهج معتزل. لكن هشام البيلي يفرق بين عزل وخروج من جهة معنى، وكمان عزل وانعزال من جهة معنى، ما في مشكلة، لكن الحكم واحد. الحكم واحد، الإسلام نهى عن الخروج، نهى عن العزل، الإسلام نهى عن الانعزال، كل عن الخلع، عن الانخلاع، عن المفارقة، عن المنابذة، كل هذا نهى عنه الإسلام. ولكنهم هم أرادوا التفريق بين الخروج والعزل في الحكم، فقالوا إحنا من فرقة الإنكار على الخوارج، لكن لسنا من فرقة الإنكار في العزل. وفي فرقة سابقة، نحن لسنا من فرقة الخوارج الخروج ولا من فرقة العزل، لا نراه خروجا ولا عزل. ده حسان ومن معه جل مشايخ مصر. طيب نحن لا نرى الخروج ونرى العزل، درسلان ومن معه. نحن لنا لا نرى الخروج ولا العزل، ده هشام واخوانه. مش لاقي حد من المشاهير اصلا نقول. مفيش يعني مشاهير كده، ايه يبقى احنا خمسه سته مع بعض كده عزوه كده ولا حاجه، خلاص. لكن احنا مع السلف كلهم الحمد لله. يبقى هنا لا نرى الخروج ولا العزل، رسلان يرى العزل ولا الخروج، حسان يرى الخروج لا يرى الخروج ولا يرى العزل. الناس في ذلك اقسام، منهم من يرى الخروج او العزل، ومنهم من لا يرى الخروج ولا العزل، ومنهم من يرى العزل ولا يرى الخروج. هذه أحوال الناس. أهل السنة الذين لا يرون العزل ولا الخروج ولا ذكر المثالب ولا النصح علنا ولا ذكر المساوئ ولا كل هذا ما يرون إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بقرآن. هذا أهل السنة والجماعة. المعتزلة يرون العزل، أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بفسق ولا يرون الخروج، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسكتا ظالمين. عبد الله بن أبي أوفى أنكر على سعيد بن جمهان لما قال ألا ترى ما يصنع السلطان، بس فقط ألا ترى ما يصنع السلطان. أسامة بن زيد قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكل أول من فتح. لا تظن المسألة سهلة في الكلمة. البربهاري يقول إذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا كان مجرد الدعاء صاحب هوى، هم اللي يرى العزل. أمر واضح من أوضح ما يكون. نعم. يبقى إذن في فرق بين من عبد وهو راض وبين من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الحكم واحد لكن الصورة تختلف. نعم.
الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطواغيت يأمر الناس بأن يعبدوه ويقول لهم إنه يستطيع أن ينفعهم وأن يضرهم ويحقق لهم مطالبهم، كما عليه اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم مطالبهم وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة. وبعضهم يوصي يقول إذا مت لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بي ذراع من التراب، هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم وأنا. هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت.
نعم.
الرابع من ادعى علم الغيب وهو الكاهن. الطواغيت كهان كما يقول بعض السلف، كانت تنزل عليهم الشياطين وفي كل حي من أحياء العرب منهم واحد، فالكهان طواغيت. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فقد يطلع
هذا الغيب المطلق، وهناك الغيب النسبي وهو ما يغيب عن البعض دون البعض. الآن نحن يغيب عنا ما في بيوتنا، هذا غيب بالنسبة لنا، لكن غيب ماذا؟ نسبي. فهناك يعلمه أناس ونحن لا نعلم، والشياطين قد يعلمون أشياء نحن لا نعلمها، ده اسمه غيب نسبي. ولهذا لما تدخل أنت عند الكاهن يقول لك تعالى أنت اسمك فلان واسمك علان وكذا وكذا وجاي من أجل كذا، هذا لا إشكال بالنسبة للمعرفة لأنه نسبي، بمعنى أن هذا إنما يكون عن طريق الجن. الجن يعرف اسمي ويعرف لماذا أتيت ويخبر وليه وهو الساحر فيخبرك. يظن الناس أن هذا رمز الولاية، طالما أنه عرف اسمك يبقى هذا ولي من أولياء الله، بدلا من أن يقولوا بهذا يكون كافرا لأنه ساحر يتعامل مع السحرة وإن لم يكن من جهة إدعاء علم الغيب. ولهذا قول فصدق فيها تفصيل، فقد كفر بنزل عنها فصدق فيها تفصيل. فصدق في ادعاء علم الغيب هذا كفر، فصدق في إخباره بأمور غيبية من غيب نسبي لأنه بيتعامل مع جن، فهو جاي عشان الجن يقوله الفلوس راحت فيه، لأن ممكن الجن يعرفها عن طريق القرين ومن في البيت يكون معهم، يبقى زوجتك اللي واخداها، أمك اللي واخداها، ليه؟ لأنه بيحصل اتصال، مثل ما يحصل اتصال بهاتف دلوقتي، مين اللي عندك في البيت؟ فلان وفلان 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 وفلان، طب فلان بيعمل ايه؟ كذا، فلان بيعمل ايه؟ كذا. هو أيضا مع القران مع الأقران اللي تكون مع الناس مع القرين فيتصل، ها مين اللي خد الفلوس؟ ايوه انت القرين، ايوه هي دي، انا قرين الزوجه هي اللي اخذت الفلوس. اخذتها ازاي؟ اخذتها في كذا وحطتها فين؟ حطتها فوق السطح في المكان الفلان. هذا نسبي، زي المخابرات، زي ما انت بتفتش وبتعرف اي شيء، هو نفسه بيعرف هذا. فلو انك انت ذهبت تصدق انه يتصل بالجن والجن يعرف مثل هذا ليس في الغيب المطلق، هذا يكون كفرا دون كفر. طب يا اخواني، فصدق فقد كفر بما انزل على محمد، فيها التفصيل. فصدق في ادعاء علم الغيب انه يعلم الغيب المطلق هذا كفر، فصدق بإخباره عن طريق الجن بما يجري مما هو واقع هذا كفر، كفر دون كفر. نعم.
قال رحمه الله، قال حفظه الله: فقد يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون معجزة له ودليلا على صدقه لمصلحة الناس، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا، وإنما علمه بإطلاع الله له عليه. فلا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. شيخنا يقول: في الغيب الذي أطلع الله عليه رسله، هذا الغيب المطلق؟
أي ما عادش مطلق.
أم النسبي؟
ما عادش مطلق.
يعني القول بأن الله أرسل الرسل ليخبروا الناس عن الغيب المطلق، العبارة صواب؟
الغيب المطلق
أرسل الله الرسل ليخبروا الناس عن الغيب المطلق.
الغيب المطلق قبل إخبار الرسل كان مطلقا، أي لم يخبر به أحد، فأخبر الرسل بمكان، لكن بعد الإخبار لم يعد غيبا مطلقا، يعني يجهله البعض، لكن قبل الإخبار كان من الغيب المطلق. ثم إن الغيب المطلق منه ما اختص الله به ولا يعلم به أحدا، زي الكيفيات، كيفيات الصفات، هذه غيب الله ما أعلم أحدا، ومنها ما قد يعلم له سبحانه وتعالى به، فهو قال: عالم الغيب فلا يظهر عليه به أحدا إلا من ارتضى من رسول. أخبر النبي بأنه ماذا رأى؟ عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أخبر بأن أباه في النار. نعم.
أما الكهان والشياطين فهؤلاء كذبة، ولا يحصلون على شيء من الغيب بواسطة،
ولكن يحصلون
على شيء من الغيب بواسطة استراق السم.
نعم.
والخامس وهو الأخير: من حكم بغير ما أنزل الله، ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها، هؤلاء طواغيط. الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت بنص القرآن، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمد ذلك،
فالذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت، ولا يعني الطاغوت الكفر للأكبر. طاغوت يعني إيه؟ يعني هذا تجاوز الحد المأذون له في ذلك، ولكن إما أن يكون طاغوتا يكفر، وإما أن يكون ماذا، وإما أن يكون كفره دون كفر، لكن على كل الأحوال الحاكم بالقوانين وبغير ما أنزل الله طاغوت. نعم.
فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا، أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا يتحرى الحق ولكنه أخطأ فهذا ليس طاغوتا. فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية وأخطأوا لا يعدون طواغيط، لأنهم لم يتعمدوا هذا، هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصلوا إليه فهم معذورون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأ باجتهاده، ولا يجوز اتباعه على الخطأ. لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوطا، بل له أجر إذا كان من أهل العلم. أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات الاجتهاد فهذا على كل حال مخطئ، فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن ذلك. ولكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد، إذا أخطأوا كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فإنهم ليسوا معصومين. إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت، ليس طاغوتا عاديا بل من رؤوس الطواغيط الخمسة. فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أن تبقى جاهلا وما تدري ما هو الطاغوت، لابد أن تعرف ما هو طاغوت وما هي أنواعه حتى تتجنبه، حتى تحذر منه. أما أن تقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وفيه ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف كيف تفرق بينهما، هذا لا يجوز للمسلم، لابد له أن يتعلم هذه الأشياء ويكون على بصيرة منها في نفسه ويتجنبها ويحذر منها، من أجل أن يعرف الحق، من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم، فالأمر مهم جدا.
وإن خفي عليه شيء من تفاصيل هذا العلم فإنه لا يأثم، لكن يعلم في الجملة هناك علم بمعنى التوحيد ومعنى الشرك لا يعذر أحد بتركه وبعدم معرفته، وهذا معنى لا إله إلا الله، فمن جهل معناها فليس من الموحدين. لكن هناك العلم الإجمالي وهناك العلم التفصيلي، ومن هنا الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، عندهم العلم الإجمالي، لكن ما عندهم علم تفصيلي بجميع الجزئيات، ولهذا وقعوا في هذه المسألة وظنوا أن هذه مما لا يتنافى مع لا إله إلا الله. من هنا كان من شروط لا إله إلا الله العلم. لكن ما معنى العلم يا أخواني؟ انتبهوا لهذه المسألة، لأن من لا يعذر بالجهل بأي مفردة من المفردات يقول من شرط لا إله إلا العلم، فكون هذا يقع في مفردة من مفردات الشرك يعود على العلم بالبطلان، إذن ليس بعالم. وإنما التوحيد شرطه ولا إله شرطها العلم. نقول العلم ماذا؟ التفصيلي بكل مفردات الشرك، أو العلم الإجمالي؟ هو عنده علم بمعنى الشرك الإجمالي أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره، لكن المفردة هذه على التفصيل هي من العبادة ولا لا التي يفرض الله بها؟ نذر مثلا، شيء من الأمور هذه زي اجعل لنا ذات أنواط، ما يدري، فتقف عليه المفردة. وإلا لو أوجبنا العلم التفصيلي لما أعذر أصحاب ذات أنواط لأنهم جاهلوا. يبقى إذن العلم الإجمالي، واعلموا أن هذا هو الشرط في جميع أركان الإيمان، الإيمان بالله الإجمالي، بالرسل الإجمالي، ولا الجزئي لابد تعلم كل أسماء الرسل وما لا، والكتب، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، والملائكة، كل هذا يجب عليك أن تعلم العلم الإجمالي. أنا أعلم من الملائكة عباد مكرمون يعبدون الله في السماء، لكن تفاصيل بقى مهمة جبريل ماذا، مهمة إسرافيل ماذا، مهمة ميكائيل ماذا، حملة العرش ما هم، الذي يحمل عرش اليوم 4 ولا 8، وما معنى 8، ووظائف الملائكة، هذا كله على تفصيل. هل الذي لا يؤمن بذلك على التفصيل يكون كافرا؟ الرسل، الكتب، ما أدري أنا الكتب التي عرفته ثم، ولهذا نحن عرفنا كتبا وما عرفنا كتبا، عرفنا رسلا وما عرفنا رسلا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فلو كان العلم التفصيلي ركنا، لو كان العلم التفصيلي ركنا لبين الله كل أسماء الرسل في القرآن. دل هذا على أننا نؤمن بهذا العلم الإجمالي، إنما مفردات هذا قد تخفى على بعضنا. من هنا يأتي الإشكال في القول بالعذر بالجهل وعدم القول بالعذر بالجهل. فالذي لا يعذر يقول هذا معنى ظاهر في القرآن اللي هو الشرك يعني، ولا يعذر صاحبه. يا أخي معنى الشرك ظاهر، لكن مفردات وتفاصيل الشرك قد تخفى لأنها موقوفة على النص، والنص قد يجهله هذا أعلم ذاك. دليل ذلك والحمد لله وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك وقع في زمان النبي، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والله ود هؤلاء، أقصد بعضهم طبعا، لو حك هذه من السنة. شوف عندك فيه قصص كده، تجيب ذات أنواط ود لو حك، تجيب له حاطب ابن أبي بلتعة مع المظاهرة ود لو حك، هو كده واخد بالك؟ هيروح اصل هيقول ايه في ذات انواط؟ هيقول ايه؟ هيقول ايه في قصه حاطب؟ ماذا سيقول؟ هيقول ايه في تفسير ابن عباس في الايات ليس الكفر الذي يذهبون اليه؟ ليس كفرا بلا، هيقول ايه؟ ها؟ ومن لم يحكم هيقول ايه؟ فهناك امور ود هؤلاء لو ايه؟ لو محيت. فدل هذا على أن العلم الإجمالي هو هذا الذي يمثل الركن. فلا شك أن الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط عندهم علم إجمالي بالتوحيد وبالشرك، لكن مفردات. ولهذا بعضهم مرة بيقول لهذا أن دي أمور ظاهرة وما تحتاجش إلى النصوص. قلت له طيب هذا كتاب التوحيد 67 باب أو 66 باب، خذهم ضع لي دليلا في باب واحد بس دليل عقلي، يعني مثلا تحريم الذبح بالعقل يبقى احنا رجعنا بقى الى القول المعتزل التحسين والتقبيح العقلية. لا، هذا معروف من قبل الشرك، من قبل الشرع بالنص، وقد يبلغني النص وقد لا يبلغني النص، وما احد يحيط علما. ولهذا وضع لما وضع اهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين يا اخواني كان من اجل ايه؟ اشرحوا لنا يا اخواني، اشرحوا لنا هذه القاعدة. التفريق بين النوع والمعين يعني ايه؟ يعني قد اقول الكفر، قد اقول الشرك، قد اعمل الكفر، قد اعمل الشرك ولا اكون مشرك. لماذا؟ لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم،
يجب الكفر بكل هؤلاء، فمن لم يكفر بهم او لم يكفر ببعضهم وصحح شيئا من الطواغيت فصحح الكهانة وصحح الحكم بغير ما انزل الله. وقال: الوقت تغير والزمان يختلف، ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة، ولا بد أن نساير الدول ونساير العالم. هذا لم يكفر بالطاغوت، وإن كان يقول
هذا كافر والعياذ بالله. يقول هذا، يقول الشريعة لم تعد صالحة. نعم،
وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان يصلي ويصوم ويحج.
أحادي سهلة 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 سهلة، وإن كان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، بل ويخرج حملة حج بالجنية على حساب كل سنة، ولكنه أطب ناقض، لأنه لا يلزم اجتماع النواقض حتى تخرج من الإسلام، يلزم نقض واحد، نقض واحد بس. ولهذا لما في كشف الشبهات أورد ابن عبد الوهاب شبهة المشركين المعاصرين لما قالوا له: ماذا يعني أنت تجعلنا كأبي جهل وكذا؟ وأبو جهل واحد كذب بالنبي، اثنين كذب بالقرآن، ثلاثة كذب بالبعث. احنا أمنا بالنبي وأمنا بالقرآن وأمنا بالبعث، تجعلنا مثلهم؟ قال أهل السنة، قال أهل العلم من جميع الطوائف مجمعون على أن من أتى ناقضا واحدا كفر، وليس يلزم أن يأتي بماذا؟ بجميع نواقض. فكيف إذا كان الناقض هو ماذا؟ هو الشرك. اتفقت الأمة على أن من رفع رجلا إلى مرتبة النبي كان مرتدا خارجا عن الإسلام، فكيف بمن رفع رجلا إلى مرتبة الربوبية والألوهية؟ مرتبة الله، يبقى ماذا؟ إذا كانوا اتفقوا على أن من رفع رجل إلى مرتبة النبي وهو من دعا النبوة كفر، كيف بالذي يرفعه إلى مرتبة الربوبية أو الألوهية؟ نعم،
ما دام أنه يقول الحكم بما أنزل الله لا يناسب هذا الوقت، يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول، فعلينا أن نسيرهم في هذه الأمور. والشرع إنما يكون في المساجد، وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي فهذا لابد فيه من مسايرة الدول ولا ينفرد عنها. هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر، لأنه لم يكفر بالطاغوت، والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت.
نعم،
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه
طبعا أهل السنة والجماعة قولون في هذه المسألة واضح، وأن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي. خذ ألف سنة، ألف سنة على أن تأتي بدليل واحد أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، مثل إيه؟ الشرك. مجرد الشرك الأكبر شيء واحد، قول ولا فعل ولا كذا، تخرج من الملة. طبعا بتوفر شرط وانتفاء الموانع، لكن احنا نتكلم عن النوع. من قال مدد يا بدوي هذا شرك، من قال اغثني يا حسين هذا شرك، من سجد سجود عبادة هذا شرك، من حكم بغير من زل الله هذه معصية، كمن زنى كمن قتل. غاية ما فيها أنها وردت بلفظ الكفر فليكن الكافرون، والمعاصي قد وردت أيضا بلفظ الكفر في بعضها، كسباب المسلم في السوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود في الصحيحين لا ترجعوا بعد كفارا، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وهكذا. هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر أصغر. خذ ألف سنة ابحث ما شئت، بدون بقى كتب وبدون انتفاخ أوداج وبدون استفزاز، هدوء كده، وخد اشتريك أباجور عشان تعرف تصر كويس، وروح البيت تمام، وخلي الترمس على حسابي بجوارك، وهات دليل واحد الحكم يظن بنفسه مكفر. اياك تقول باللازم، اياك هتورط نفسك، هتورط نفسك. انا اعدك اهو هتقول لازم عدم الحكم، عدم الايمان لازم، عدم العفة عدم الإيمان لازم، عدم صيانة دم المسلم عدم الإيمان. لا أعيد لك أهو، لا أعيد لك أهو، ببنوك الربوية، بالتبرج، بالمصايف، ببيوت دعارة، بتصريح لمحلات أعيد لك، أعيد لازم الحكم بغير ما انظر. كلو كان معتقدا ان الحكم انظر واجب لما كذا، فلما نحى الشريعة وحكم بغيرها دل على انه مستحل. تمام التمام، هات القطعة دي، هات العبارة دي كده، وحطها لنا على ايه الاف البنوك الربوية كفار، وحطها لنا كده على المصايف كفار، وحطها لنا على الدوري والكاس كفار، سواء امم ولا عالمي ولا اي حاجة كفار، هتحن على التبرج كفار، هتهن على بتوع المقاهي والكوتشينة والميسر كفار، هتهن على محلات الخمور، لانه لازم. لو كان يعتقد، لو كانت تعتقد الحجاب واجب لما ترك، لو كان يعتقد ان الزنا واجب حرام لما فعل، لو كان جلسي. فتترك يا ابن الحلال كلمة اللازم، هنقرب من بعض، هنقرب هتضعها، هتضع السيف والحبل حول عنقك. لا تظن انك تناقش مسألة الحوك، هتناقش مسألة كل واجب من الواجبات، من لازم الترك الجحود والتكذيب، استحلال، هذا دل على الاستحلال وجميع المعاصي دل على الاستحلال. ما الفرق؟ ما الفرق؟ ولهذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بلازم أبدا. ولهذا القائل بأن الحكم كفر أكبر هكذا بإطلاق الخوارج. ومما تعلقت، شوف بقى اللوازم اهو، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، انظر اللازم، وإذا عدل بربه كفر، نفس الطريق تماما. أما أهل السنة نصوا في كتب السنة على هذه الآيات في الرد على الخوارج في أن المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر فهو كفر دون كفر. مثاله سباب المسلم في سوق قتل الكفر، مثاله ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون، مثاله ثنتان في ناس هم بي، وهكذا. ده المثال عند اهل السنه، واضح يا اخواني؟ فالمساله مش مساله سهله. اللي يقول لك والله ده كان في قضيه، في قضيتين، كان في كذا، دون القضيه من اللي قال ان الكفر لو فعل مرتين ثلاثه اربعه يبقى معصيه، ولو فعل الف وكذا يبقى كفر اكبر. من هو اللي قال هذا؟ السجود للصنم، السجود لهذا الميت، السجود للحي، سجود العباد، هذا السجود مرة كفر، سب الله مرة كفر، دعاء غير الله مرة شرك، مرة. من الذي قال ان الحكم تفاوت بتفاوت هذا؟ ابدا. ولهذا كلام ابن بريم رحمة الله عليه لما علق هذا على الاعتقاد وكذا، ده كلام جيد في المجلد الاول صفحة 8، لكن لما جاء في وضع اخر وقال بان هذا انما يحكم في القضية، اما من جعل فتح المحاكم ورتبها بترتيب معين والى اخره فهذا الكفر صراح وكذا، هذا ليس بصحيح، هذا كلام مردود عليه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر، قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذا هو الدليل على أن من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت. الدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية مثل قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهو لم يقتصر على قوله أن يعبدوا الله بل قال واجتنبوا الطاغوت، لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاغوت. فمن يعبد الله ليلا ونهارا ولكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته باطلة، كالذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويتبرع وينفق ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله، هذا لم يكفر بالطاغوت. جميع الرسل على هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا عام لجميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، فلا بد من الأمرين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله.
فلا بد من أمرين، لأن كلمة توحيد لها ركنان ليس ركنا واحدا، لا إله هذا النفي إلا الله هذا الإثبات. وهذا يبين لك جهل جماعة التبليغ لما جعلت من الأذكار أنها تقول مئات المرات لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم مئات المرات إلا الله إلا الله، ففصلوا بين لا إله وبين إلا الله. ولا إله ليس ذكرا، هذا عظم محض، وإلا الله ليس ذكرا، إنما لا إله إلا الله هو الذكر. نعم.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله هذا معنى الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى النفي في لا إله إلا الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم.
ده إمام يا أخواني يا أخواني، هذا إمام من استطاع إن كان عنده نجابة ووقت أن يحفظ كتب ابن عبد الوهاب عن ظهر قلب، احفظ كل يوم صفحة منه فليحفظها. هذه يا أخواني ضوابط قل أن تجدها في باب توحيد العبادة. ابن عبد الوهاب مركز، ابن عبد الوهاب يضع كل قيد يرد به على أهل عصره وزمانه. يقول فما صفة الكفر بالطاغوت، ليه؟ لأن كل سيدعي أنه كافر بالطاغوت لأنه منتفل الآية فما يكفر بالطاغوت، لكن أن يفسرها كيف؟ قد أقول لك أنا كافر بالطاغوت، أنا كافر بمنات واللات والعزة، هذا كفر بالطاغوت، أن تكفر بعبادة الأصنام، أما عبادة الملائكة غير داخل، أما عبادة الأنبياء غير داخل، أما الاستغاثة بالأموات غير داخل. فوضع الشيخ ضابط الكفر بالطاغوت، فما ضابط؟ واحد، أن تعتقد الاعتقاد هو بطلان عبادة غير الله تعتقد، اثنين وتتركها، ثلاثة وتبغضها، أربعة وتكفر أهلها، خمسة وتعاديهم. هذا ابن عبد الوهاب فأروني مثله، إذا جمعتنا يا علي الجمعة يا أحمد يا كريم يا خبوريون المجامع، هذا ابن عبد الوهاب، هذا ابن عبد الوهاب. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. تعتقد البطلان، تترك، تبغض، تكفر، تعاد. شيل الكفر بالطاغوت وضع البدعة. واحد، أن تعتقد بطلان البدعة، اثنين أن تتركها، ثلاثة أن تبغضها، أربعة أن تبغض أهلها، خمسة أن تعادي أهلها. يعني بس شيل، تكفر، تكفر أهلها، وتضع، تضلل أهلها، وتشيل. فمن صفة الكفر بالطاغوت صفة المبتدع والبدعة. يبقى صفة المبتدع والبدعة واحد، ها واحد، اصحى ما تنامش، واحد ها، أن تعتقد بطلان البدعة، اثنين قول يا عبد الله، أن تتركها، ها ثلاثة ها، أن تبغضها وتبغض أهله، أربعة أن تبغض أهله، خمسة أن تعاديهم. أن تعاديهم والله أنا معكم السنة والخروج وكذا والأحزاب، ولكن ابدأ بلكن بس عشان نخلص لأن ما عندناش وقت. ولكن يعني هم اجتهدوا في أخطاء. طيب والصوفية اجتهدوا في أخطاء؟ لا يا أخي، دول مخالفين في الأصول ودول مخالفين في الأصول. طب خلاص آمنا مخالفين بالأصول، دول مبتدعة. مبتدعة؟ نعم. تبغضه؟ لا يا أخي يا حبيبي، مجتهدون برضو. تبغضه؟ طب أبغضته؟ يلا حذر منهم، يلا تعادي وأظهر العداوة. والله يا أخي ما هو بلازم يكفينا العلماء. أليس العلماء قد حذروا؟ يكفينا العلماء. إن الجرح والتعديل فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نقول فين؟ في المسجد عندي؟ يعني الفوزان الآن حذر من حسان ما يلزمنيش، لكن في بيئة ما فيش فوزان يبقى فرض علي أنا. فرض الكفائي ده فين وإزاي؟ فرض كفائي فين؟ أنا يعني تقصد أنا بجوار ابن باز وجوار الفوزان، وده بيحضر من سيد قطب وده بيحضر من البنا، وإحنا في مجلس، أنا يلزمني أحذر؟ خلاص هم قاموا بالأمر. لكن الفوزان في الرياض وابن باز مات وإحنا في مصر، من أحضر؟ يبقى بقى فرض كفاية علي أنا. عندي جنازة عايز أدفن، عايز أصلي وأدفن، ما فيش إلا أني أعمل إيه؟ تعينت علي. لكن إن المسجد أناسا يبقى فرض كفاية أي حد يصلي يمشي الحال. لكن ما جاتش، هو الجنازة اللي قدامي أهو، أمامي أهو، العلماء يكفونا. طيب فين؟ في أي مكان؟ طب ما هو نفس المسألة، الفوزان ما يكفي العلماء وابن باز يكفي العلماء. فدعوكم من هذه القواعد التي يحاول هؤلاء أن يبطلوا هذا المنهج تحت مظلة علمية، تحت قاعدة علمية. واحد، يكفينا العلماء والجرح والتعديل فرض كفاية. اثنين، الجرح والتعديل للعلماء الكبار. ثلاثة، الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد فسعنا فيها ما يسع في مسائل الاجتهاد. يبقى اجتهاد أدا واحد، اثنين يكفينا العلماء أدا اثنين، ثلاثة لا يجرح إلى عالم ثلاثة. فأنت يا هشام عالم؟ لا. طب لماذا تلزمنا بالتبديع ودي اجتهادية؟ يبقى ما ينفعش. طب يكفينا العلماء وانت مش عالم؟ يبقى خلاص. وبالتالي تكمم أفواه الدعاة في العالم الإسلامي إلا في حي السعادة في مدينة الرياض عند صالح الفوزان بس، فقط لا غير. وإلا في العوالي في المدينة، في المدينة العوالي تقريبا عند الشيخ ربيع، لأنه كان أيضا في مكة برضه في العوالي، في العوالي في مكة تقريبا، في العوالي في المدينة عند الشيخ ربيع بس. من يقول هذا؟ من يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصرف بلسانه فليصرف بقلبه، ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير وأمر بالمعروف ونهون عن المنكر. طالما أنك على علم يبقى يلزم العلم، لكن العلم بالحالة. ولا يجرح إلى عالم، لكن العالم بالمناط. وفرض كفائي حينما يقوم غيره به في مكانك، أنا فرض كفائي صلاة على الجنازة. طب أنا الآن لما مات واحد عندي في المسجد هنا، يا ترى يا ترى هنا الفرض الكفائي المخطب به من علم به هنا ولا القاهرة؟ الجنازة اللي في مسجد التوحيد في بلدي فرض كفائي على في القاهرة ولا فرض كفائي علينا اللي من علم اللي علينا الموجودين؟ طيب ما فيش إلا أنت، يبقى بالتالي هنا إذا قام به البعض ممن تقوم بهذا الأمر، نعم ده إيه؟ ده كوجوب، لكن ليس كدعوة واستحباب، فإن هذا لا يغني عن هذا وهذا لا يغني عن هذا، والواجب علينا أن نحذر من أهل البدع جميعا. لكن أنا أتكلم عن قواعد بيضعونها يظنون أنها من العلم وليس كذلك. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا معنى واجتنب الطاغوت. لا بد من هذه الأمور: أن تعرف أولا ما هو الطاغوت، ثم تجتنبه، ولا يكفي أنك تجتنبه، بل لا بد أن تعادي أهله وتبغضهم، لأنهم أعداء الله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا بد من هذه الأمور: أولا أن تعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن أنك تجتنبه. كيف تجتنب شيئا مجهولا؟ ثانيا: إذا عرفته سهل عليك اجتنابه. ثالثا: إذا اجتنبته فلا بد أن تعاديه وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل.
بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. قال العلامة الفوزان حفظه الله:
عرفك الطاغوت الكفر به، وعرفك الإيمان بالله، وبين لك أن أول شيء جاء به النبي ماذا؟ الكفر والطاغوت والإيمان بالله. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذا معنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأحجار والأشجار والأوثان. لا بد أن تكفر بهذا كله. هذا معنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما عبد من دونه فهو باطل.
وإلا لو عرفت أن الذي يستحق العبادة هو الله ولم تشرك أنت، ولكنك ما نفيت الشرك وتعتقد أن الشرك جائز، فأنت كافر ولو لم تشرك. نعم.
قال: وأن ما عبد من
هذا لازم هذه العقيدة.
هذا لازم هذه العقيدة. ما يكفي أنك تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك، ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك، فأنت تصلي وتصوم وتقول أنا لا أعبد إلا الله، ولكن يقول ما أدري عن عبادة.
ولهذا قال ابن عبد الوهاب: ولابد في التوحيد من يكون بالقلب وباللسان وبالإيه وبالجوارح. لا بد يكون بالقول والعمل والاعتقاد. التوحيد لا بد يكون بهذا، تعتقد بقلبك وتقول بلسانك ثم تشرك بجوارحك، ما يصلح. توحد بجوارحك ولا توحد وبلسانك ولا توحد باعتقادك، ما يصلح. لابد أن يجتمع الثلاث: توحيد بالاعتقاد، توحيد باللسان، توحيد بالجوارح. نعم.
ولكن يقول ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة، ما أقدر أن أقول إنهم على باطل، وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله. نقول: أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله، ولا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه.
هذا التوحيد وهو الإخلاص، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذا معنى الإيمان بالله أن تصرف العبادات كلها لله، لا تصرف منها شيئا لغير الله، كالذي يصوم ويصلي ويزكي ولكن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله يذبح لغير الله، هذا عبد الله في شيء وعبد غيره في شيء، فهو مشرك. لابد أن
وهكذا كان المشركون يعبدون الله في شيء، يحجون وكذا ويشركون في شيء، وهو صرف حق الله للأنداد والأصنام. يبقى ليس باللازم في الشرك أن تفرد الند بالعبادة، وإنما الشرك أن تصرف للند حق الله عز وجل، جعلت له شريكا. نعم.
لابد أن تكون جميع العبادات كلها لله، ألا لله الدين الخالص. لابد أن تكون العبادات كلها لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الذي يعبد الله ببعض العبادات ويعبد غيره بأنواع أخرى من العبادات فهذا لم يؤمن بالله، كالذين يصومون ويصلون ويحجون وينطقون بالشهادتين ولكن يدعون غير الله، يدعون الأموات ويذبحون للأموات وينذرون للأموات ويطوفون بالقبور. هؤلاء لم يعبدوا الله بل هم مشركون، لأنه لا يجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا. الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في أي نوع من أنواع العبادات، بل يجب أن تكون العبادات كلها لله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبور أو لفلان أو لعلان، الدين كله لله.
وهذا معنى القرآن، وقاتلوهم حتى تكون فتنة، شرك يعني، ويكون الدين كله، كله عبادة، نذر، ذبح، دعاء، كل شيء. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم.
واضح يا أخواني، شوفهم، بيّن الكفر بالطاغوت من لوازم الخمسة، ها؟ هنا الإخلاص اللي هو توحيد من لوازمه، تخلص جميع أنواع العبادة، لا أدى واحد، تنفيها عن غير الله أدى اثنين، تحب أهل الإخلاص ثلاثة، تواليهم أربعة، تبغض أهل الشرك خمسة، تعاديهم ستة. نفس الموجود في قول إبراهيم عليه السلام: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. إيه؟ يبقى البغض والحب من لوازم التوحيد. نعم. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله. شيخ أحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي معنى الطاغوت للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بشرح العلامة الفوزان رحمة الله عليه. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ونحب أهل الإخلاص ونواليهم، ونبغض أهل الشرك ونعاديهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا من لوازم التوحيد، من وحد الله وكفر بالطاغوت فلا بد أن يوالي، أي يحب ويناصر أولياء الله سبحانه وتعالى وهم أهل التوحيد، ويعادي ويبغض أهل الشرك لأن الله يبغضهم، فأنت تبغض من يبغضهم الله. أما الذي يقول: أنا ما علي إلا نفسي، ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس، نقول له: أنت ما كفرت بالطاغوت. الكفر بالطاغوت من لا
يعني أنا ما علي نفسي، لا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس، يعني لا أبغضهم ولا أعاديهم ولا أكفرهم. وهذا كلام من أبطل باطل، لأنه إبطال لمعاني القرآن والسنة. من الذي أمرك أن تعادي الكفار؟ الله. من الذي أمرك أن تبغض الكفار؟ الله. من الذي أمرك أن تكفر الكافر؟ الله. من الذي قال: لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو ابنهم إخوانهم أو عشرتهم؟ من الذي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان؟ من الذي قال هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تخالف ما في القرآن وما في السنة. وعليه: فمن قال أنا أحب كل الناس كان ضالا مضلا. إنما نحب الخير لكل الناس. فرق بين أن تقول أحب كل الناس وبين أن تقول أحب الخير لكل الناس. ما الفرق؟ أحب كل الناس هذا مصادم للقرآن والسنة، لأنه يجب عليك أن تبغض من تبغض الكفار وهي البدع. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له قوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. هل تحب الكافر في الله ولله؟ لا، فهذا حرام. وإن أحببت دينه كان كفر، فمحبة الكافر ليست منها ما هو كفر، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح. محبة الكافر منها ما هو كفر إن أحببته لدينه هذا كفر، منها ما هو محرم إن أحببته لدنيا مع بغض دين، منها ما هو مباح إن أحببت الحب الفطري كمحبة الأب المشرك، محبة الزوجة الكتابية، هذا محبة فطرية ليست تحب لدين تبغض للدين ولكن حبة تميل بحسن الحسن عشرة وغير ذلك. نعم هذا يعقوب آخر كلمة له من زمان ما تكلم طلع بكلمة في ليلة نصف شعبان ليلة نصف شعبان ليلة الفرار ليلة الصفاء. طيب الفرار إلى الله ليلة الصفاء يفر من ماذا إلى ماذا وكيف يحصل الصفاء القلب عند يعقوب؟ واحد بيقول بيدعو الله ألا أن تكون هذه أن يكون هذا آخر شعبان ما يأتي شعبان الثاني بيدعو الله بهذا. الإنسان يدعو الله أن يكون بمن طال عمره وحسن عمله. جهال يا أخواني والله جهال بالفروع قبل الأصول والله يا أخوان ما يدرون عن شيء دول عوام أهل خطب ليسوا أهل سنن قصاصون ليسوا فقهاء أهل خطب ليسوا أهل سنن قصاصون ليسوا فقهاء بيدعو الله ألا يأتي ماذا شعبان القادم عليه. طيب هذا واحد. اثنان في هذه الليل ليلة الصفاء ليلة الفرار وذلك لأنها ليلة لا شحناء يغفر لكل عبد ليس في قلبي شحناء وأنا أشهد الله وأشهدكم وأشهد بأنه ليس في قلبي شحناء لأحد لأحد لأحد. هتقول يا شيخ يعني يقصد المسلمين يقصد المؤمنين دنيا ودين دنيا ودين ما في قلبه شحناء لأحد دنيا ودين. هتقول كافر دين هتقول مبتدع دين دين. تخيل واحد ألا يأتي شعبان القادم عليه اللهم آمين إن لم يتب إن لم يتب بل الليلة إن لم يتب كفى إضلالا للأمة. لسه يا حسان مش أنت برضو بتاع الصلاة على النبي إيه اللي طلعها تتكلم في الدين؟ الأمر الثاني ما في شحناء في القلب ما في شحناء دنيا ودين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ينبغي أن يكون في قلب المؤمن الحي القلب السالم من الشهوات والشبهات ليلة الصفاء نتقرب فيها إلى الله ببغض أهل البدع. لا صفاء للقلب إذا لم يسلم من كل شبهة وشهوة هذا القلب السليم السالم من الشبهات السالم من الشهوات. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتك وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوا أدي ثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى أتي الله بأمره. يجب البغض يجب البغض لدين هؤلاء. شوف وأن نعاديهم وأن نبغضهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعندي يعقوب ما في بغضاء ولا عداوة قلبه سالم دنيا ودين. وأدعو أزواجي وأولادي وأبنائي وأقاربي وطلابي من الربانيين. ما هو عامل مدرسة الربانيين مدرسة الربانيين إلى هذا المعنى يا أخواني يا الله أخواني حارب هؤلاء دين، دين حرب هؤلاء. أقسم بالله، أقسم بالله لو لم يبق منكم طالب، لو لم يبق منكم طالب، والله أسأل الله، أسأل الله وبيده القلوب، أسأل الله سبحانه وتعالى ليثبتنا على مدار إلى أن ألقاه، والله لو تفروا جميعا. أنا ما أخذ منهجي منكم، أنا ما أعمل استفتاء شعبي، أنا عندي منهج سلفي، ما عندي استفتاء شعبي. توافق أو لا توافق، وافق أو لا توافق، فكفى الشرع، كفى منهج السلف، لسنا في شك من ديننا. لا تأتيني فتوى شيخ ولا فتوى عالم ولا فتوى كذا يخالف المنهج، لسنا في شك، لسنا في شك. علم 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 الجرح والتعديل، ما في بغضاء، ما في شحناء، عرى عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب في الله وتبغض في الله. يا يعقوب من الذي تبغضه في الله؟ ومن الذي تحبه في الله؟ تعرفين السؤال ده؟ أقوى من سؤال يا يعقوب ما تقول في الفكر التكفيري اللي عجز يجيب فيه، ما تقول في الفكر الإخواني، ما تقول في سيد قطب. يعقوب أنت سلفي؟ لا، ده الناس بتقول أنت سلفي، الناس تقول، هم مسؤولون. يعني أنت في قرارة نفسك من سلفي في نفسك كده؟ لا أنا في نفسي سلفي. ألا طب إيه الإشكالية بقى أنك تقول سلفي؟ يعني إيه سلفي؟ قل لي يعني إيه سلفي، يعني إيه خلفي، يعني فكر تكفيري، يعني ايه فكر جهادي، يعني ايه فكر سلفي. اقول له فكر تكفيري اه، فكر جهادي اه، فكر اخواني اه، فكر 72 طائفة اه، اما فكر سلفي لا، لان السلفية ليست فكرا، السلفية منهج، السلفية اثار، السلفية ليست افكارا، السلفية اثار. ما أنا عليه من أصحابي، ليس هناك فكر سلفي ولا مفكر سلفي، هناك المنهج السلفي، هناك العالم السلفي. أقول هذا بملء فيا، بملء في، ما في بغضاء. من تحب ومن تبغض، من تحب ومن تبغض، السؤال رقم ناقص 100 من الواحد، ناقص 100. من تحب ومن تبغض، اذا لم تعرف من تحب ومن تبغض على مدار 40 سنه، بعد 40 سنه يعقوب ما انتش عارف من تبغض، ما بغضش حد خالص خالص خالص، ويغمض عينيه والكاميرا لسه برضو الكاميرا بتجيب من يمين شمال. انتهى عصر بقى مدني، يا ابني مدني انتهى العصر ده، عصر عنتر مشدد ده انتهى انتهى. رأيناكم أقل من الفئران، من الفئران، كل واحد جاي شايل معاها عدة. إيه ده؟ أحب كل الناس؟ ما فيش في قلبي، كان في قلبي إبراهيم بغض لأهل الكفر، فيش في قلبي، كان في قلب نبيك، فيش في قلبي، كان في قلب صبيين صغيرين نزل إلى الميدان. يا عماه يا عماه أنهر وجه، قال لكم وبي حاجة؟ قال نعم، بلغنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيناه ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. كل واحد يقول هذا، تعلم من يبغض، تعلم من يحب، تعلم هذا. ولو سألت هذا لأي واحد، اسأله كده الحسن إيه؟ والله تعجب من الجواب. اسأله الحيوان كده، والله تعجب من الجواب، هتعجب من الجواب والله لو تسأله. تظن ان الإجابة هتفترق كثيرا؟ طب اسأله، اسألهم كده. هذه أوثق عور الإيمان، تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله، في شيء في الدين اسمه الولاء والبراء، في شيء في الدين اسمه الجرح والتعديل، في شيء في الدين اسمه سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، في شيء في الدين اسمه الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم والمغضوب عليهم الضالين. يريدون إماتة هذه الفوارق. ايه الفرق بينكم وبين اللي يريد أن يميت الفرق بين المسلم والكافر. فالناس طوائف، منهم من يريد أن يميت الفرق بين المسلم والكافر، ومنهم من يريد أن يميت الفرق بين السنة والبدعة، ومنهم من يريد أن يميت الفرق بين الولاء والبراء. يقومون على هذا، لأن هؤلاء لو كانوا سلفيين لطابقوا السلف في كل شيء. دليل الصفاء، يعني الكلمة دي أنت اللي كنت حس كنت تريد أن تقولها، طب خليك خلاص مخفي وراء القضبان يا رجل، كلما تتكلم ستسقط، كفاك سقوطا. إن لم يرضعك دين سلفي فليرضعك عقل، عقل. لأن الذي يريد أن يجمع الناس لن يتقن دين رب العالمين، هو يريد أن يقول كلمة يسمعها كل أحد يعجب بها. أنا عايز أفهم، لما يسمعك الإخواني التبليغي السلفي الأشعري المعتزل وانت بتقول دي ليلة الفرار ليلة الصفاء، ما فيش في قلوبنا عاوزين نصطلح مع الله، نطرق ممن لم يكن إلى من يزل. يا سلام، كلمة جميلة دي. نفر ممن لم يكن إلى من يزل. تفر ممن لم يكن بإيه؟ إلى من يزل بإيه؟ سبحان الله. نعم.
الكفر بالطاغوت من لازمه معاداة أعداء الله وبغض أعداء الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الموالاة في الله والمعاداة في الله. فالذي عنده الناس سواء لم يكفر بالطاغوت، إنما يكفر بالطاغوت من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله عز وجل.
فاهمين يا أخوان؟ اللي عنده الناس سواء لم يكفر بالطاغوت، الذي عنده أن الناس سواء لم يكفر بالطاغوت. صحيح فعلا، الكافر والمسلم سواء، يبقى الكفر والإسلام سواء. لأن إذا كان الكفر يختلف عن الإسلام فلا بد أن يختلف الكافر عن المسلم. فمن كان عنده الناس سواء كان عنده دين الناس سواء. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها.
كل يوم بيتأكد لنا لماذا العدو الأول في هذا العصر ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ابن تيمية مات من 700 سنة ولازال البحث جاريا، هو العدو الأول، هو العدو الأول، هو الذي قتل الناس في سيناء، هو الذي قتل الناس في ليبيا، هو الذي أقام دولة الدواعش في بغداد، هو الذي أقام تنظيم القاعدة في أفغانستان، هو وراء كل شر، هو العدو الأول. أنت العداوة لك تبع، والله العداوة لهشام، والله العداوة حتى لابن باز، والله العداوة للفوزان، والله العداوة لهؤلاء، العداوة لهم تبع لابن تيمية وابن عبد الوهاب. كلمات فواصل، لا يريدون رسالة واحدة لابن عبد الوهاب ولا رسالة واحدة يريدونها لابن عبد الوهاب. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الله جل وعلا.
إذن ما هي ملة إبراهيم؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ملة جميع الأنبياء. طيب سؤال: ما صفة الكفر بالطاغوت؟ واحد، أن تعتقد بطلان عبادة غيرها. اثنين، أن تتركها. ثلاثة، أن تبغضها. أربعة، أن تبغض أهلها. خمسة، أن تعاديها. وما معنى الإيمان بالله؟ واحد، أن تعتقد التوحيد وأن الله هو المعبود وحده. اثنين، أن تخلص جميع أنواع العبادة لله وأن المساجد لله فلتدعو مع الله أحد. ثلاثة، أن تحب أهل الإخلاص. أربعة، أن توالي أهل الإخلاص. خمسة، أن تبغض الشرك. ستة، أن تعادي أهل الشرك. يبقى هذه صفة الكفر والطاغوت، وهذه صفة الإيمان بالله. يلا واحد سريعا يقول كفر والطاغوت، واحد يقول الإيمان بالله. قائمة على هي خلاصتها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هي خلاصتها فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هي خلاصتها تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هي خلاصتها كلهم في النار إلا واحدة. هي خلاصتها من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم دمه وماله. هو دي خلاصة التوحيد وخلاصة الشرك وخلاصة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. لا بد تعد نفسك لهذا. ما في شيء اسمه الإسلام محبة تحب كل الناس و و و و ولا ينبغي أن نربي على كل شيء يعني جرح وتعديل وراء، ولا احنا عايزين علم القلوب، عايزين نتكلم في القلوب. القلوب ايه القلوب؟ يعني القلوب ماذا؟ ألا تطمئن بذكر الله؟ القلوب التي كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. القلوب اللي هي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بالناس. القلوب التي هي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. القلوب التي أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا. هذه القلوب يا أخواني، القلوب التي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. القلوب التي تنكر المنكر وتعرف المعروف. نعم.
قال شيخ الفوزان حفظه الله
صفة كفر بالطاغوت. يلا ها واحد تعتقد تمام. اثنين، أن تتركها، أن تبغضها، أن تكفر أهلها، وأن تعدي وأن تضرب عليها. يعني يا عبد العزيز لما نضع عنوان للكفر بالطاغوت هنقول الكفر بالطاغوت بالاعتقاد، الكفر بالطاغوت باللسان، الكفر بالطاغوت بأعمال الجوارح. أكفر بالطاغوت اعتقادا وقولا وعملا. طيب وأؤمن بالله اعتقادا وقولا وعملا. فاعتقادا ها أعتقد إيه؟ أعتقد توحيد أفراد الله بالعباد. ها واثنين ها إخلاص جميع أنواع العبادة لله عمله ها نعم محبة أهل الإخلاص عمل قلب ها وأن توليهم عمل قلب وأن تبغض الشرك عمل قلب وأن تعاديهم باللسان وبالجوارح. إذن التوحيد والكفر والإيمان بالله مقسم على اعتقاد وقول وعمل، والكفر بالطاغوت مقسم على اعتقاد وقول وإيه وعمل. جيد يا أخوان، ده مقسم على الاعتقاد والقول والعمل، وده مقسم على الاعتقاد والقول والعمل عشان تستحضر. فيه عداء، في عداء، يبقى في عندي إقرب بالحق وأهله، عندي معاداة بالقلب لهذا، عندي تصريح بهذا. كل هذا لابد أن يوجد. ولهذا ما معنى قول العلماء في الإقامة بين بلد بين ظهراني المشركين أن يكون قادرا على إظهار دينه. ما معنى إظهار الدين؟ الولاء والبراء. ليس إظهار الدين إظهار الصلاة والصوم والزكاة والحج صلي، لا، إظهار الدين البراءة، إظهار الدين فما يكفر طاغوت يؤمن بالله، إظهار الدين إنني بريء براء مما تشركون الذي فطرنا. هذا هو إظهار الدين. ما وسع إبراهيم أن يسكت، إنما قال إنني براء مما تعبدون، وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. ابتلي وألقي في النار، قلنا نار كوني بردا وسلام. محمد صلى الله عليه وسلم أظهر البراءة مما تشركون. أفرأيتم لات والعزى ومنة ثلاثة أخرى لكم ذكر الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم. لازم إظهار. ابتلي الصحابة بالإظهار. نقبل أبا بكر يدخل في جوارك لكن بشرط عدم الإظهار. فلما أظهر أبو بكر رد عليهم عهده الإظهار. الإظهار اللي به هاجروا إلى الحبشة، الإظهار اللي به هاجروا إلى المدينة، الإظهار اللي قامت به بدر وأحد والخندق وكل المغازي وإلى يوم القيامة، الإظهار لهذا الرجل لا يكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا أظهر. أن تعتقد السنة واحد من ثلاثة، تعتقدها، لكن فين أهلها؟ فين منهجها؟ فين ما يناقضها؟ المنهج متكامل. الشيخ اللي بيقول لك أنا عارف السنة على رسول السنة، بس دعونا لا نتكلم في أشخاص، لا نتكلم في كذا، لا نحذر، لا نفعل. شيخنا الشيخ فلان أعطانا 90,000 ساعة ولا 90 مش عارف إيه كده، ساعة ليس فيها 9,000 ساعة، ليس فيها ذكر شخص، ليس فيها ذكر كذا، ها؟ وعندنا كل صفحة عند السلف فيها كم؟ هذا أبو العباس السراج في نيسابور كان يبتلي ويختبر ويمتحن الطلاب لما ظهر أمر الكرامية أو الكلابية. لما ظهر أمره يجي الولد زي أنس بيحفظ يقول يا ولد نعم ما تقول في الكلابية؟ تقول بكلام كلابية؟ يقول لك أعوذ بالله أنا أبرأ من الكلابية. صغار ما تقول في الكلابية؟ كلابية. يمتحن الصغار فيه، يمتحن. أظهر المنهج، أظهر السنة. قدامة بن زائدة يأتيه من يحدثه، حدثني، قال هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة عشان يحددك؟ فيقول القائل متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ متى كان الناس خوارج ومرجئة ومعتزلة وشعرة وكلابية ومترودية؟ متى كان الناس هذه الطوائف؟ متى كان الناس هذه الطوائف؟ لابد أن يكون هذا ظاهرا واضحا. إنما الشيخ اللي من 40 سنة ما سمى يقتل حس السنة في طلابه، حس السنة في طلابه. ما يصرح مثل هذه الرسائل، صح زي هذه الرسائل دي. الطاغوت الماضي، الطاغوت أيام نوح، الطاغوت أيام أبو جهل، بس ما في طاغوت اليوم، ما في مبتدع اليوم. راح بشر المريسي خلاص ما في معتزلي، واصل معطاء راح، ذو الخويصرة ما عاد خارجي، راح خلاص، راح الجعد وراح الحلاج وراح التلمساني وراح الفارابي وراح ابن عربي وراح، ما عاد. إنما اليوم خلاف دعوي. لما تسأل محمد حسين يعقوب هل عن الإخوان فيقول لك الإخوان جماعة على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل. يا ابني أما تعرف وتتعلم وتتنور هتعرف ان كلهم حلوين، كل الناس دي حلوين، بس بعد ايه؟ بشرط انك تتعلم وانك تتنور وتفهم. بعد ده كله هتعرف الناس دي كلها حلوين، كل الناس دي حلوين. كل الناس دي عندها اخلاص، الناس دي كلها عندها اخلاص. هكذا يقول يعقوب، الله المستعان. نعم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. الله أكبر. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحافظ محمد بن إسحاق السراج محدث خراسان، قال الحاكم: وسمعت أبا سعيد ابن أبي بكر يقول لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقال قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية.
يقول له كان صغير يومها، قال قل أنا أبرأ من الكلابية. فماذا قال؟
فقلت إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز.
لو أنا قلت كده كان صغير لا يطعمني أبي الخبز. فضحك
وقال دعوا هذا.
نعم طبعا، ترى مسألة خبز فده إكراه واضطرار، بقى هيعمل إيه؟ نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم التي هي إفراد الله بالعبادة وترك ما سواه والبغض في الله والحب في الله ملة إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم، معاداة أعداء الله والبراءة منهم ومن دينهم، فمن لم يتبرأ منهم فإنه ليس على ملة إبراهيم، بل إن إبراهيم تبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، الحب في الله والكره في الله.
الكره في الله، الحب في الله. ولهذا الله عز وجل نفى شبهة ماذا؟ فإن تضرع أحد بقول إبراهيم لأستغفرن لك، فإن تضرع أحد بهذا فقولوا إلا قول إبراهيم، ليس يدخل هذا في الاقتداء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. في سورة التوبة قال: إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، يعني لا تقتدي بإبراهيم في هذا، لأن هذا كان عن موعدة، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. دين إبراهيم هو دين محمد: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. دين محمد صلى الله عليه وسلم: أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار. فلما ولد دعاه قال: إن أبي وأباك في النار. ملة إبراهيم، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال في أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل قول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه ملة محمد وملة إبراهيم وملة نوح وملة كل نبي. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين. قال يا نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة: عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا أب ولا ابن ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا أي أحد أبدا، إذا صادم ذلك دين الله عز وجل، إذا صادم دين الله عز وجل. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال العلامة الفوزان حفظه الله: الأسوة معناها القدوة. وأول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذا هو التوحيد، وهذه هي عبادة الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. ما يكفي أنك تقول أنا أكفر بالطاغوت ولكن لا تنفذ هذا في أفعالك ولا تعتقده بقلبك، فهذا لا يكفي. قال الإمام المجدد رحمه الله: والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فإنه يسمى طاغوتا من الطغيان، وهو الخروج عن الحد. فالمعبود من الأصنام والأوثان والأشخاص إذا رضي بذلك، أو المتبوع في غير طاعة الله الذين يتبعون الكفار ويتبعون أهل الضلال، هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، لأن الواجب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت، لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام. فالذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام هؤلاء يجب أن نعصيهم ولا نطيعهم ما نطيع إلا بطاعة الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لطاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوقا إلا في طاعة الله، إذا كان مطيعا لله أطعناه، فإذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافقه.
لا فرق بين أمير وبين عالم وبين زوج وبين معلم وبين أب، كل من أمر أمرا مما له الأمر عليك، إن أمرك بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا عموم، ولهذا الذي تجب طاعته مطلقا الرسول صلى الله عليه وسلم. من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي لما أرسل أميرا وقال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميرا فقد أطاعني، لما أضرم نيرانا وأمرهم أن يدخلوها ما دخلوها، واستدل عليهم بالطاعة نصوص الطاعة فما استجابوا له. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها. يبقى إنما طاعته في ماذا؟ في المعروف. لكن مع ولاة الأمور لا نطيعهم في الأمر الخاص من المعاصي، لكن لا ننزع اليد من الطاعة العامة. فنحن لا نطيع في الأمر الخاص لكن لا ننزع اليد من الطاعة العامة. نكره ما يأمرون بمعاصي الله ولا نطيعهم في ذلك، كما قال عمر لسويد ابن غفلة ألا إنه من ولي إذا ولي عليك وإن فضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. قال العلامة الفوزان حفظه الله: الطواغيت كثيرة، فكل من خرج عن طاعة الله فهو طاغوت، وهذا لا حصر له، ولكن رؤوس الطواغيت هم هؤلاء الخمسة. قال الإمام المجدد رحمه الله: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: الأول الشيطان، لأن أصل الطواغيت هو الشيطان، ومثله طواغيت الإنس شياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة غير الله ويسمونها بأسماء خادعة، يسوغون للناس الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء الموتى، يسوغون هذا ويسمونه بأسماء يخدعون الناس بها، هؤلاء طواغيت. وعبادة الشيطان تكون
فهذا بطاعته. فيه إطلاق الشياطين على الإنس، والله قد أطلق ذلك فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم.
وعبادة الشيطان تكون بطاعته، فمن أطاعه،
لأن الشيطان من شاطان يعني بعد أو شاطا، فكل من بعد عن طاعة الله وتمرد فهو شيطان، كان من الإنس أو كان من الجن. نعم.
شاط شيخنا احترق.
نعم.
وعبادة الشيطان تكون بطاعته، فمن أطاعه فقد عبده على اختلاف.
يبقى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قد يقول قال أنا ما أعبد الشيطان، مع وجود طائفة تسمى عبد الشيطان، لكن قد يقول أنا ما أعبد الشيطان، نقول مراد بالعبادة الطاعة، ألم تطعه فتلك عبادتك إياه. نعم.
وعبادة الشيطان تكون بطاعته، فمن أطاعه فقد عبده على اختلاف أنواع هذه العبادة منها ما
وهذا ينفي ما ورد في قصة آدم عليه السلام وحواء، لما ذكر أنه كان لا يعيش لهما ولد كلما خرج وكذا، ثم قال ماذا؟ قال إبليس إنه لا يحيى لكم ولد إلا إذا سميتما عبد الحارث، سموه عبد الحارث حتى يحيى ويبقى، فسمياه عبد الحارث، أدركتهما الرأفة بالولد فسمياه عبد الحارث فعاش. فهذا هي القصة منكرة، لأن هذا من طاعة الشيطان في هذا الأمر، ولا يليق بالأنبياء، هذا لا يليق بآدم عليه السلام، وهذا أعظم من الأكل من الشجرة. والله قد ذكر أكل من الشجرة وذكر توبة آدم ولم يذكرون توبة آدم، أو أنه ما تاب، ما يذكر الله ذنب نبي إلا بتوبة، فأين التوبة في هذه القصة؟ ثم كيف يطيعان في أنه يقول سأخرج له قرن إيل، يعني يخلق، يعني كيف يطيعنا في هذا؟ أنت نفسك وأنت على الاستقامة، لو جاءك الشيطان وقال ما يعيش لك ولد إلا إذا سميت كذا، والله لن تطيعه إذا كنت مستقيما، كيف بنبي الله؟ فهذه القصة أنكرها من السلف الحسن البصري وجماعة، وإن كانت قد وردت لكنها من الإسرائيليات لا تثبت. نعم. فالحديث عن ماذا؟ الحديث عن بني آدم بعد قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، من أول فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، التفات إلى بني آدم. وحتى ابن جرير الذي يثبت هذا يأتي بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى فتعالى الله عما يشركون، يقول هذا التفات إلى بني آدم، لأن ما يليق بالنبي الشرك. طيب طالما التفات إلى بني آدم، التفات يكون من أول القصة، ولما كان هذا في الذرية وليس في آدم وحواء، إنما هذا في الذرية. نعم.
وعبادة الشيطان تكون بطاعته، فمن أطاعه فقد عبده، على اختلاف أنواع هذه العبادة، منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك، ومنها ما هو دونها بحسب طاعة الشيطان. فكل المعاصي طاعة للشيطان، وأشدها الشرك، ويساعده شياطين الإنس من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، ويسمونها بغير الشرك، يسمونها توسلا، أو يسمونها المحبة للصالحين، أو بغير ذلك من أنواع الأسماء الخداعة. فهؤلاء من أعوان الشيطان. الله أخبر أن الجن لهم شياطين، وأن الإنس لهم شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يساعدون على إضلال بني آدم. هذا هو النوع الأول من الطواغيط، الشيطان ومن سار في ركاب الشيطان، حتى ولو قال الإنسان أنا ما أعبد الشيطان. نقول إذا أطعته وانقدت له فقد عبدته، شئت أم أبيت. الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخالفه ويعصيه، هذا هو الذي لا يعبد الشيطان. لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى الكفر المخرج من الملة، وتكون دون ذلك، ولكنها كلها طاعة للشيطان. قال الإمام المجدد رحمه الله الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. قال العلامة الفوزان حفظه الله الثاني من حكم بغير ما أنزل الله، هذا يعم كل من حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات، حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم التي عليها البدو والقبائل، وأعرض عن كتاب الله، هذا هو الطاغوت. يحكمون بغير ما أنزل الله ويدعون أن هذا من الصلاح والتوفيق بين الناس، هذا كذب.
الإصلاح والتوفيق،
ويدعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق بين الناس، هذا كذب. والإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله، والتوفيق بين الناس والمؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنهم تابوا إلى الله وجاءوك، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يذهب إلى قبره. الإنسان إذا أذنب يتوب إلى الله ويستغفر في أي مكان، والله غفور رحيم، ولا يحتاج أن يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول المخرفون الآن. إن هذا يدل على أن المذنب يذهب عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة ويستغفر عند القبر، هذا كذب. الرسول ما أمر أن يستغفر عند قبره، ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفروا، كانوا يتوبون إلى الله في أي مكان. لا يحتاج إلى أنك تذهب إلى قبره، ولكن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أساءوا في حق الرسول حيث انصرفوا عن،
ويدل على هذا إذ، ولو أنهم إذ ظلموا، يعني حينما ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وليس ولو أنهم إذا ظلموا، كلما ظلموا يأتونك، وإنما هذا حينما كان حيا صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته لا يكون ذلك، لأن النبي ما استغفر لأحد بعد موته. نعم.
لأنهم أساءوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انصرفوا عن التحاكم إليه، فهذه إساءة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يذهبون ويعتذرون عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوبة إلى الله عز وجل. فكل هذا فيه مخالفة لله ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمخالفة في حق الله لها الاستغفار، والمخالفة في حق الرسول يذهبون إليه ويطلبون منه المسامحة والعفو عنهم، لأنهم أخطأوا في حقه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى
بعضهم أظن أحمد عمر هاشم في الحج وفي عرفة وكذا كان يقول إن يعد الناس ويبشرهم أننا سنأتي بعد ذلك المدينة حتى نأتي قبر رسول الله فيستغفر لنا رسول الله، ها يعده أبشره، هل ننهي هنا في مكة ونأتي النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، نأتي القبر فماذا نصنع؟ نطلب الاستغفار فيستغفر لنا رسول الله، أبشره هذا أنا استغفر لنا رسول الله. ومعه محمد حسان على الطاولة لعلكم رأيتموه، وهو يثني على فضيلة الأستاذ أحمد عمر هاشم الدكتور. نعم.
والدليل قوله
ومع ذلك هل حصلوا عندهم مكانة؟ هم يفعلون ذلك لتحصيل ماذا؟ مكانة وحظوة. هل حصلوا؟ هل حصلوا؟ فلا هم على المنهج أبقوا ولا هم للبدعة أذهبوا، وإنما خسروا هذا وذاك. نعم.
والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون
مثل الإخوان. هل يوجد إخوان أنتم اطلعتم على كثير من مقاطع يمكن أكثر مني من أيام الثورة ووقوف أدعياء السلفية مع الإخوان المسلمين، وكم أثنى أدعياء السلفية على الإخوان رجال المرحلة والكذا والكذا، هل واحد يحفظ عبارة واحدة من الإخوان المسلمين في الثناء على السلفيين والثناء على أئمة الدعوة السلفية وهم المحتاجون إليه؟ ده هم محتاجون. يعني من اللي يثنى على الثاني؟ المحتاج هذا المفترض يثنى على الثاني. أبدا ما حصل، ولم يتنازل الإخوان عن منهجهم في عبارة، في عبارة لم يتنازل عن في عبارة. نعم.
والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هذا الدليل على أن من حاكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت قيل هو الشيطان وقيل هو كعب بن الأشرف اليهودي وقيل إنهم الكهان، لأن العرب عندهم لكل قبيلة كاهن يحكم بينهم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فالآية حكمت عليهم بالكفر، وهذا إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله، وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية.
الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم، قال في الآية حكم عليهم بالكفر، وهذا إذا تعمد،
وهذا إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله، وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط، وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها
فيحكم فيها القانون،
فيحكم فيها القانون، هذا كافر ويستثنى من ذلك.
يقول وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط، وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها القانون، هذا كافر. نعم. ويستثنى من ذلك
أولا من حكم بغير ما أنزل الله بسبب اجتهاد وأخطأ في اجتهاده وهو أهل لاجتهاده فهذا مأجور ومغفور له. الثاني من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالف ولكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع في مال أو رشوة وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله، يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف فهو مذنب وعاص صاحب كبيرة.
طيب هنا سؤالان. السؤال الأول ما الفرق بين الثاني والثالث؟ النوع الثاني والثالث. النوع الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والشيخ علق قال الثاني من حكم بغير ما أنزل الله، هذا عموم كل من حكم بغير ما أنزل الله. طب الثالث قال الذي حكم بغير ما أنزل الله، ودليل قوله تعالى قال الشيخ فالآية حكمت عليه بالكفر وهذا إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله، ثم جعل لهذا صورا. ما الفرق أصلا بين الحالة الثانية والثالثة؟
الحالة الثانية والثالثة
الحاكم الجائر مغير أحكام الله تعالى، الثالث الذي حكم غير ما أنزل الله. ها
الثانية في المبدل
أولي عبد المتعال الإيه الأول بدل حاكم الجائر المغير أحكام الله بدل، الثالث حكم ولم يبدل، يعني نحى الشريعة. فين تنحية الشريعة ديت؟ احنا في قول ابن عبد الوهاب في النحى الشريعة حكم غير منزل الله، والاول حكم غير منزل الله ها مغير تمام، يعني الثاني فيه التبديل الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. ما معنى المغير لأحكام الله؟ يعني مبدل. وما معنى التبديل؟ أي أنه بدل أحكام الله عز وجل بغيره ونسب ذلك إلى الشريعة، هذا مغير مبدل، هذا مغير ومبدل، وهذا الذي يبدل ناسبا تلك الأحكام إلى الشريعة مع العلم بالشريعة هذا كافر. طب والثالث حكم غير ما أنزل الله، مجرد أن يحكم غير ما أنزل الله لكن لا تبديل ولا شيء، يبقى الثاني الصورة مكفرة كفرا أكبر، والثالث ماذا؟ صورة معصية، وهذا التجاوز وهذا تجاوز، هذه طاغوتية وهذه طاغوتية. ولهذا احنا قلنا الطاغوتية التجاوز قد يقتضي الكفر وقد يقتضي دون وقد يكون كفرا دون كفر، وليس الكفر أكبر مخرج من الملة. يبقى الثاني هذا واضح، لكن الشيخ رحمة الله عليه يقول في الثاني حكم غير منزلة، وهذا يعم كل من حكم غير منزلة بين الناس، إلى أن قال نعم ما ذكر شيئا فيه، قال بس فقط حكم غير منزلة، ولم يعلق على كلمة المغير، وهي مناط الكلام، هي مناط الكلام ومحل الكلام ومحل التفريق. طيب الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله، الذي حكم بغير ما أنزل الله. طيب ولهذا استدلت مع الجواب على الحالة الثانية بماذا؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى طغوته وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا فلم يثبت لهم إيمانا، ولهذا قيلت في المنافقين هذا تفسير الآية، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، عندهم الإرادة وعندهم الاعتقاد في ذلك لأنهم منافقون. أما من أراد أن يتحاكم مع اعتقاد وجوب الشريعة لكن لهوى أراد أن يتحاكم للمخالفة الحكم من الله ليكسب مالا طمعا في كذا، فهذا شأنه شأن أصحاب المعاصي. إنما إذا بدل أو تبع المبدل لأحكام القرآن وهو يعلم ذلك وأعطى المبدل حقا في ذلك فهذا كفر مخرج من الملة. يبقى إذن المبدل وهو من ينسب هذا الحكم إلى الشريعة مع علمه بالشريعة فإنه يكون كافرا. أما الثاني الشيخ استدل عليه بقول الله ومن لم يحكم من الله فإليكم كافرون، ومعلوم تفسيره عند السلف وأنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فالحالة الأولى بخلاف الحالة الثانية، هذا في المبدل والمغير وهذا في الذي حكم غير من الله. فذكر الشيخ المسألتين وأن الحاكم بالقوانين طاغوت على كل حال، لكن إما طاغوتية تخرج من ملة الإسلام وإما طاغوتية لا تخرج من ملة الإسلام. ولهذا كلام الشيخ مجمل هنا لما قال في الكافرون قال فالآية حكمت بالكفر، صحيح حكمت بالكفر لكن الأكبر أو الأصغر كان ينبغي أن يظهر المراد هنا، لأن ابن عباس فسر بالكفر ولا يسع أحدا أن يفسر الموضوع إلا بالكفر لأن الله قال كافرون، لكن أي كفر؟ المخرج من الملة أو الكفر دون الكفر؟ يقول وهذا إذا تعمد الحكم غير ما أنزل الله. طيب وماذا لو تعمد؟ هل تعمد الحكم بغير ما أنزل الله بنفسه مكفر يا أخوان ولا ماذا؟ ها؟ لو حكم عمدا هذا يكفر؟ ها؟ وما ماذا؟ إذا عمد يبقى عمد إلى معصية، ترك الحكم بما أنزل الله وحكم بغير، فهذا عاصي معصيته كفر دون كفر. وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية، وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط، وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها الخلف هذا كافر. طيب كافر إيه؟ إذا جعل محاكم وإذا حكم بين الناس بما يتعلق بالشريعة في ماذا؟ في مسألة الأحوال الشخصية، إنما في غير هذا يجعل القوانين، هل هذا يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ والله لو وضع المحاكم واستحل ذلك وكذب بحكم الله عز وجل وجحد وهو الأخير يكون كفرا أكبر. أما إذا كان يحكم في ذلك بهوى مع اعتقاد أن حكم الله عز وجل هو الواجب، فسواء فتح محاكم أو لم يفتح محاكم، سواء جعل في الأحوال الشخصية أو لم يجعل في شيء أصلا، حتى ولا الأحوال الشخصية، حتى ولا الأحوال الشخصية، لكنه مؤمن بأنه يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله، لكنه ترك ذلك تبعا لغرب تبعا لشرق طمعا تثبيتا لولايته مع اعتقاد هذا، فإنه لا يكفر. ولهذا الشيخ قال: ويستثنى من ذلك أولا من حكم بغير ما أنزل الله بسبب اجتهاد وأخطأ في اجتهاد، هذا ما في إشكال، إذا شهد الحاكم فصاب فله أجران. اثنين، حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالف لكن يعتقد أنه مخالف فهو مذنب عاصي. طيب طالما حكم وهو يعلم أنه مخالف واعتقد أنه مذنب عاصي، فما محل بقى أن يجعل المحاكم وأن يقصر ذلك على الشريعة على الأحوال الشخصية أو كذا؟ طيب ما هو يفعل ذلك وهو مخالف، فهل مجرد المحاكم وضع المحاكم من نفسها مكفر كفر أكبر؟ فإحنا كنا نود أن الشيخ يفصل هنا ماذا؟ كفر أكبر أو أصغر عشان نبين. ولهذا إذا قصد الشيخ بهذا كفرا أكبر كفرا أكبر فليس هذا بصحيح، لأن ما عندنا صورة من الكفر الأكبر أن يجعل محاكم. طبيعي أن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله، يضع قانون بغير ما أنزل الله، يفتح محاكم لغير بالحكم بغير ما أنزل الله، أيا كان فإنه لا يخرج أبدا عن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله. ومن عموم في الحاكم، كل حاكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله عموم، الماء عموم في المحكوم فيه، فجميع الحكام في جميع ما يحكمون فيه بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طالما أنهم لا يعتقدون حل هذا ولا استحلال هذا ولا جواز هذا ولا تفضيل هذا. فلهذا هذا تفصيل أهل السنة والجماعة، هذا تفصيل السنة والجماعة. والشيخ رحمة الله عليه قد فصل في مواضع أخرى، في مواضع أخرى قد فصل الشيخ رحمة الله عليه لما سئل سؤال من تفريق بعض إخواننا في شرح نواقض الإسلام الشريط الأول دقيقة 45، لا هذا في نواقض الإسلام الشريط الدقيقة 49. طيب قال لم توضح الشروط يا في الشريط الأول، قال سئل: ما رأي فضلك في هذه المقولة: لا يجوز الحكم القوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأنك في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من ضرورة، مثلك أو مثلك كمثل الذي يقول: الزنا حلال ولكني لا أزني الجواب: هذا ما يدري، لا يجوز الحكم بالقوانين. المقولة بتقول: لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأنك في هذه الحالة استحللت أمر محرما، يعني مجرد أن تحكم بغير أنزل الله حتى ولو أنك تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون استحلالا. فالشيخ قال: هذا ما يدري، الذي يقول هذا الكلام ما يدري، إذا حكم القوانين تبعا لهواه فقط، تبعا لهواه فقط، وهو يعلم ويعتقد أن حكم الله هو الحق ويعتقد أنه عاص وآثم، هذا لا يكفر، لأن الكلام على العقيدة في القلب هذا كفر عملي. إذا حكم بها لهواه أو لطمع دنيوي أو لمحابة، وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكم القوانين باطل، لكن حكم به لهواه أو لطمع دنيوي وما شابه ذلك، هذا كفر عملي دون الكفر الأكبر، كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. الواجب أن المسلم يتعلم ما يعتمد على معرفته أو على عقله بدون تعلم، وينكر كلام أهل العلم ويحكم بغير ما حكموا به، هو أعلم منك، هم أعلم منك وأدرى منك بالأدلة. طيب سئل أيضا سؤال في شرح نواقض الإسلام الشريط الأول دقيقة 45 سنة 35، قال سئل: من من العلماء المتقدمين قال إن الحاكم غير من الله لا يكفر إلا إذا استحل؟ أجاب: هذا كان جاء في تفسير ابن كثير، راجع أقرب شيء تفسير ابن كثير عند قوله: ومن لم يحكم بالظلام فأولئك هم الكافرون، راجع التفصيل فيها أخي، نعم أقرب شيء فتاوى الشيخ ابن باز في نور على الضرب، تعرض لهذه المسألة بتفصيل جيد. طيب نسمع أن فضيلتكم لا يفصل في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، ونرجو الإشارة وجزاكم الله خير. الجواب وأنا لم أقل إن الحكم غير ما أنزل الله بأن كفر أكبر مخجم منا مطلقا، أنا أفصل بما يفصل به العلماء. فهذه المسألة مما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب العقائد، ليست مسألة مجهولة، إنما هي مفصلة في كتب العلم في التفاسير، وأقربها ابن كثير، وفي كتب العقائد وأقربها شرح الطحاوية وغيره. دي محاضرة التكفير وضوابطه طيب سؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم به؟ شريعة عامة للناس ثم ألزمهم به. فأجاب: إذا كان يعتقد إنه هالشريعة اللي حطها وهالنظام اللي هو حطه مساو أو أحسن أو جائز، فهو مرتد عن دين الإسلام. ده في شرح نواقض الإسلام الشريط الخامس الدقيقة الثانية بعد الساعة الأولى. طيب هذه أسئلة تدل على ماذا؟ تفصيل. وللأمانة العلمية، للأمانة العلمية، الشيخ له كلام يخالف هذا. أيها الذي نسخ، للأمانة العلمية، الشيخ يرى، يقول حفظه الله: في كتاب عقيدة التوحيد صفحة 84 بيتكلم كلام طويل، حاصله حاصل كلام الشيخ، يقول في هذه الآية: ومن لم يحكم إن الحكم غير ما أنزل الله كفر، وهذا كفر طار يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، وطار يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم ما أنزل غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساوية له، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم غير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، فهذا كفر أكبر. طيب تمام، ما في خلاف. وإن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهو عاصٍ وسمى كافرا كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا مثل ما قال في الكلام هذا اللي احنا قرأناه في تفصيل. ثم قال: وهذا في الحكم في القضية الخاصة، وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف، فإنه يختلف. ثم استدل بكلام شيخ سام، ثم عقب على كلام شيخ سام فقال: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبا، وقرر أن الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها، فهذا دل على أنه يرى أن القانون أحسن، دليل يرى اللازم أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة وناقض التوحيد. طب الشيخ هنا ذكر في التشريع العام، جعل شريعة عامة وألزم به، أن هذا فيه التفصيل إن كان يعتقد أنه هو هذه التي وضعها. طبعا كتاب التوحيد هذا قديم، لكن المحاضرة هذه الأخيرة هذه حديث، فيطور هل الشيخ رجح عن هذا أو الشيخ يرى أن التفصيل هذا في غير التشريع؟ طب هنا تشريع عام أيضا، الشيخ كما قرأنا أو بيقول الشيخ رحمة الله عليه يقول في السؤال: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله وألزمهم به؟ قال: إذا كان يعتقد أنه الشريعة اللي حطها وهالنظام اللي هو حطه مساو أو أحسن جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. طيب ما كان يعتقد هذا؟ يبقى ليس كذلك. الشيخ قال في نقضي لكتاب هزيمة الفكر التكفير العنبري، جاء في هو بينتقد العنبري فيقول: ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية 27 التبديل في الحكم، ده كلام العنبري، في اصطلاح العلماء والحكم غير ما أنزل الله على أنه من عند الله، كمن حكم القوانين الفرنسية وقال هي من عند الله أو من شرعه تعالى،
ولا يخفى أن الحكام بغير من الله اليوم لا يزعمون ذلك، بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة والتبديل بهذا المعنى الذي يذهب إليه الغلو كفر بإجماع المسلمين. كذا قال. ونقول شيخ فوزان بيرد عليه بقى، هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود، وإنما هو افتراض من عندك، لا يقول بأحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم، وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القانون الوضعية بديلة عن الشرع السامية وإلغاء المحاكم الشرعية، وهذا كفر أيضا لأنه يزيح تحكيم الشرع السامية وينحيها نهائيا ويحل محلها القانون الوضعية، فماذا يبقى الإسلام؟ وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة. يبقى الشيخ بيقيم دليل على اللازم، الكفر باللازم، وهذا لم تذكره ولم تبين حكمه مع أنه فصل الدين عن الدولة، فكان الحكم قاصرا عندك على التبديل فقط، حيث ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه، وكان قسيمه والاستبدال في خلاف حسب ما ذكرت، وهذا إهام يجب بيانه. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى في هذا الباب. الحقيقة هذا الكلام يظهر مناقضة لهذا الكلام، هل الشيخ يفصل؟ هذا ظاهر كلامه حتى في التشريع، وقال إنني أفصل كما يفصل العلماء، لكن هل تفصل الشيخ في القضايا الجزئية لا في من ترك الشريعة؟ طيب عندنا إذن فتاوى تقول في التشريع العام، هل هذا ينسخ ما قبل؟ هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في المسألة، فله في ذلك القولان، هترجح الثاني أو هترجح اللي قرناه أولا أنه بيرى حتى في التشريع العام يرى التفصيل، لك أن تقول ذلك. هتقول إن الشيخ يفرق بين قضايا الجزئية والكلية، لك أن تقول ذلك. هتقول له قولان، لك أن تقول ذلك. هتقول ماذا؟ هذا هو كلام الشيخ. وعلى كل حال، وعلى كل حال أنا ما أتدين يعني في نفسي، وإن كن عندي ممكن أقول إن الشيخ رجع في آخر كلامه، لكن الرجوع لابد أن يكون فيه التصريح. أنا ما أطمئن، أنا أتوقف في مذهب الشيخ في هذه المسألة، وإن كان له كلام يفهم منه الرجوع أو كلام يفهم منه عدم الرجوع، يعني أنا في نسبة المذهب هذا كلام الشيخ، وللأمانة العلمية أردت أن أتي به، ولكن نجزم ونقطع أن الشيخ أو غير الشيخ ممن يذهب إلى غير التفصيل في هذه المسألة أن هذا الكلام خطأ، أن هذا الكلام خطأ، وأنه يجب التفصيل. ومسألة التكفير باللازم هذه من أضعف ما يكون، بل أضعف من بيت العنكبوت، ولو قلنا بأن هذا استحلال عملي وأنه من لازم تنحية الشريعة وإحلال القانون الوضعي أنه من لازمه الاستحلال أو الكفر بالشريعة، فإن هذا كما ذكرنا من لازم كل المعاصي التي يصر عليها أصحابها بل ويقننون لها، حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن مفهوم التشريع العام، الشيخ هنا يقول ماذا؟ نحى كل الشريعة، لكن عند برهام وجماعة أن معنى التشريع العام ليس تنحية كل الشريعة، بل لو أنه أقام قانونا واحدا، وضع قانونا واحدا ثم عممه، هذا هو حد التشريع العام. فما هو حد التشريع العام؟ أن ينحي كل الشريعة ويضع كل القانون؟ هذا لا يكاد يوجد، لكن دعنا من الوجود، لو أنه فعل ذلك أو أنه وضع قانون وتعميمه، حتى وصل ياسر برهامي إلى أن ذلك لا يلزم يكون في كل الدولة، بل تعميمه في مؤسسة يحكم بها ناس، حتى لو عمم في مؤسسة. وهذا كلام خطأ، وهذا كلام خطأ صدر من الشيخ أو من غيره، لأنه لا دليل عليه. والتكفير باللازم ليس من منهج السنة والجماعة، ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام جيد، ولأئمة السنة أن لازم المذهب ليس بمذهب، وأن التكفير باللازم أضعف من بيت العنكبوت. فإذا عندنا مسألتان، مسألة تحرير مذهب الشيخ هذا الذي ذكرته لكم، وقد يوجد من يرجح هذا وقد يوجد من يرجح هذا، لكن أنا الحقيقة أضعف عن تبني قول للشيخ بقوة، وأقول بأن هذا هو قول الشيخ، أضعف عن هذا، أضعف عن هذا، ولهذا جئت لكم بهذا الكلام، وجئت لكم بهذا الكلام. إذا اعتبرنا التاريخ فقد يكون الكلام في التفصيل هذا مؤخرا، لكن هل وضع كلام مؤخر مع كلام متقدم لا سيما انه صنف في الكتب، هو الشيخ مصنف في الكتاب ورد على العنبري والى اخره، انا ما اتدين الله بهذا. انا لو هشام ورجعت عن هذا القول اقول انا راجع عن كل كلام ما سبق في هذا الباب وراجع عن هذا. ولهذا انا اتوقف الحقيقه في مثل هذه المساله من جهه نسبه القول الى الشيخ. اما حتى لو سبق من قبل ان رجعت للشيخ هذا فهذا انا ارجع عنه واقول انا التوقف في مذهب الشيخ هو الذي يظهر لي. اما عن القول فهو قول ضعيف، قاله الشيخ الفوزان، قاله الشيخ ابن إبراهيم، قاله الشيخ أحمد شاكر، قاله أي شيخ، هذا مخالف لإجماع السلف في أن الحكم غير ما أنزل الله معصية، وأن القائل بأنه كفر بإطلاق الخوارج نقل هذا الإجماع، وأن مذهب للسنة هو التفصيل وأنه معصية من المعاصي. نقله الآجر في الشريعة، نقله ابن بطة في الإبانة، نقله ابن أبي زمانين في أصول السنة، نقله أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان. كل كتب السنة تقريبا ما زادت في الآية ومن لم يحكم من الله فإنكم كافرون عن التمثيل بها في المعاصي التي ورد وصفها بالكفر، فلم يرد عندهم تفريق بين ومن لم يحكم انزل الله فانكم كافرون وبين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لم يرد التفريق بين هذا وبين لا ترجع بعد كفارا، ما في فرق. والذي عنده فرق في مذهب السنه والجماعه ياتي به. هذا كلام ائمه السلف. وحتى ابين لكم ايضا حتى نقول على اي شيء اعتمد الشيخ الفوزان في قضيه جزئيه وكليه، انا قلت لكم استدل بكلام شيخ الاسلام، ومهم جدا اقرا شيخ كلام شيخ الاسلام، مهم جدا لانه ممكن يفهم اي واحد فيكم كلام شيخ الاسلام، مع ان شيخ الاسلام صريح فان الامر مضر على الاستحلال. اسمعوا معي بارك الله فيكم، قال شيخ الاسلام ده اللي استدل به الشيخ فوزان: فان الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار، وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من اهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا رأيك شيخ رمضان الشاهد، وهذا إذا حكم في قضية لشخص، أما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا إلى آخره، هذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين. قول
أبشع ممن يحكم في قضية لكن ليس تصريح بالتكفير، يعني هذا أعظم جرما وأشد إثما ممن يحكم في مسألة من المسائل،
يعني لم يصرح بتكفير لما قال هذا لون آخر.
حجم الجرم، حجم الإثم.
يعني لون آخر يبقى إيه يعني؟ هو سبق أن قلبه في النار وأول أخير، اللون الآخر ده يا أحمد يعني لون آخر، ما في فوق المعصية إلا أن يكون كفرا مثلا.
ما صرح بتكفير شيخنا.
طيب هنقول توقف.
هذا في الإثم.
يبقى لا قلب الكفر ولا قلب المعصية.
في الإثم والعقوبة.
هذا شيء فوق المعصية.
في الإثم والعقوبة وحجم الجرم. وليس في التكفير.
في الإثم والعقوبة. نعم. يعني. ها. أمال إيه في قضية الشخص ديت؟ أمال إيه في قضية الشخص دي؟ وهذا إذا حكم في قضية الشخص. أما إذا حكم حكما عاما. ها فين النسب؟ فين النسبة دي؟ يعني باختصار تساوي تبديل. وأما إذا حكم حكما عاما بين المسلمين ولا في دين المسلمين؟ بس خلاص اتحل اللغز ده اللغز فك اللغز فك اللغز في شخص يحكم في شخص في حكومات في كذا وكذا مع اعتقاد وجوب حكم الله. طيب أما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين ولا بين المسلمين، حكم حكما عاما بين المسلمين ولا في دين، في دين المسلمين، فجعل الحق باطل والباطل حق والسنة بدعة والبدعة سنة، يبقى بدل والتبديل ما في خلاف، يبقى ليس نحكم بين المسلمين ففرق بين القضية والقضيتين في الشخص وبين أن يحكم حكما عاما بين المسلمين في الخصومات فيكون ظالما، هذا لا، هذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، في دين جعل السنة بدعة والبدعة سنة، جعل الحق باطلا والباطل حقا، جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، هذا لون آخر يحكم في رب العالمين وإلى المرسلين. يبقى في دين، قول يا عبد الرحمن ما في إشكال، ما في إشكال، ما هو هذا هو خصوص الشيخ الإسلام. لا ما في تكفير وغير ده التكفير، لكن هذا تعبير الحكم طارة يصرح بالكفر طارة يصرح بالشناعة. ولهذا شيخ الإسلام، هات الموضع الأخر يا أحمد، شيخ الإسلام في الآية ومن ثم قال نفس الكلام في هذا في الشرع المبدل، قال فإذا استحل، إذا استحل علق على الاستحلال، فهذا في التبديل. طيب نقل الشيخ نقل آخر، نقل آخر قال وقال أيضا أي ابن تيمية لا ريب أن من لم يعتقد أهو وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أهو أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، ماشي، فإنه من أمتي ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم العدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم بل كثير من المنتسبين الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية أي عادة من سلفهم، وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي به الحكم به دون كتاب وسنة وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الذين أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادة الجاية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرف أنه لا يجوز لهم الحكم مما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. واضح؟ اكتب وراي واحد أو عد وراي واحد، من لم يعتقد وجوب صورة مكفرة، اثنين فمن استحل صورة مكفرة، ثلاثة ويرون أن هذا هو الذي ينبغي التجويز، أربعة فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بأنزل الله فلم يلتزموا ذلك. ما معنى لم يلتزموا؟ ما معنى لم يلتزموا؟ قول ها؟ لم يلتزموا الحكم الشرعي، لم يعتقدوا دخولهم في الحكم الشرعي، مش لم يعملوا، مش لم يطبقوا، لم يلتزموا، عدم الالتزام عدم اعتقاد هذه الشريعة بالنسبة أهو بعد ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل. شوف كم كلمة، اعتقد استحل علم أن هذا الذي ينبغي أن يحكم به دون كتاب الله، قال هو الذي ينبغي أن يحكم به بغير ما أنزل الله، أربعة لم يلتزموا، ها كل هذا يبين أن شيخ الإسلام يقول ما قاله أهل السنة والجماعة على هذا التفصيل. يبقى كلامه إن نعود بقى نعود بابن تيمية، أنا بحب أول الكلام ده، بحب أقف بحب أجيب اللي في البطون الكتب ديت اللي هي إيه اللي هي لو أنت ما أنتش يعني مالي يدك من اعتقاد هتقول وددت لو محيت من كلام شيخ الإسلام. ليه تمحى من كلام شيخ الإسلام؟ هو احنا أصحاب هوا؟ أدى شيخنا الفوزة قرأت لكم في الأول اللي يقول التشريع ويقول كذا تمام صح؟ جبنا كلامه الآخر لأن ده دين سنسأل عنه بين يدي رب العالمين، وأنا قبلكم سأسأل عنه انت يا هشام بتعلم ايه؟ انت عندك قراطيسه اهي وقراطيسه اهي، ليه اظهرت دي واخفيت دي؟ صح، يمكن اكون مخطئ، لكن حسبي انني لست منحرف. ممكن اكون مخطئ، يكون مذهب الشيخ الاخير ولا الاول ولا الاخير ولا الاول ولا ايه؟ انا بتحكم للقاعدة. ايه القاعده؟ اول اخير، يكون تصريح بالرجوع في هذا. انما ده كتاب الشيخ وده كتاب الشيخ، خدوا كمان اهو الشيخ نفسه بيقول، الشيخ نفسه بيقول للعنبري، بيقول له لما العنبري بيقول ثم الشيخ الفزان بيقول ثم ذكر الكاتب في اخر كتابي هذا ان هناك فتوى لسماحه الشيخ ابن ابراهيم يكفر فيها من حكم مطلقا وليفصل فيها، واستدل بها اصحابه التكفير على ان الشيخ يفرق بين من حكم بغير شرع لا مستحلا وما ليس كذلك، وان الشيخ ابن باز سئل عنها فقال محمد بن ابراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء الى اخر ما ذكر. طبعا هو الشيخ القيد، الشيخ الفوزان بيعلق بيقول ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم التي اشار اليه. طبعا دي في الجزء الاول صفحه 80 التي نص عليها الشيخ ابن باز او لا. طبعا ده موجود ومفرغ للشيخ، ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه، وانما نقل ذلك من مجله الفرقان، ومجله الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم، ولم تذكر في اي كتب الشيخ ابن باز تغليط لفتوى شيخه، ولعلها اعتمدت على شريط، والاشرطه لا تكفي مرجعا في ذلك، فيجب التثبت فيما ينسب الى اهل العلم. يعني الشيخ يؤكد ان عدم التفصيل في مساله المحاكم والتشريع العام وخلاف. فهذان قول الشيخ، وهذا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. عرفتم؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ليس له، شوف، واحد قوله في الحكم بغير ما انزل الله موقوف على استحلال تكذيب جحود وعدا ذلك لا يكفر. اثنان، قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في العذر بالجاه يعذر حتى في الشرك الأكبر في رده على الأخنائي، ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب ماذا؟ وجب التوقف في ذلك، ووجب إقامة الحجة التي يظهر أنه ماذا؟ أنه مخالف لها. أو كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى في مسألة الإيمان وكفر تارك أعمال الجوارح أنه كافر، والخلاف مع الذين يقولون بأنه ليس بكافر خلاف حقيقي للتلازم بين الظاهر والباطن. فإن المرجئ إذا اعتقد أن الإيمان إذا وجد في القلب حتما ولا بد أن يوجد في الظاهر، فسموا هذا الظاهر جزءا أو ثمرة أو غير ذلك فهذا أمر لفظي، فنعم، وإلا فإذا اعتقدوا أنه يوجد في الباطن الإيمان ولا يترجم إلى الظاهر فهذا خلاف حقيقي، وتلك البدعة التي أغلظ السلف فيها الإنكار على المرجئ. إذا اعتقدت أن ممكن يكون إيمان في الباطن ولو ضعيف ولا يوجد ما يقابله في الظاهر. وقال في موضع آخر إذا قلت بأنه لا يلزم عمل القلب لزمك قول الجهل، وإذا قلت يلزم عمل القلب لزمك عمل الجوارح. مذهب هذا، ولهذا بعض من ناقش هذه المسألة وكان يعتقدون الشيخ الإسلام يرى عدم الكفر، بعضهم قال لا احنا نسلم ان الشيخ الإسلام يرى. طيب هذا واحد. اثنين، بعضهم كان يعتقد ان الشيخ الإسلام يرى كفر الحاكم غير بزلاء، وبعضهم قال نسلم ان الشيخ الإسلام لا يرى. فعلا شيخ الإسلام اتفقت معه اختلفت معه، شيخ الإسلام يرى كفر الأعمال، شيخ الإسلام يرى العذر بالجهل في الشرك الأكبر، شيخ الإسلام يرى أن الحكم غير منزلة متوقف على ماذا؟ على المعاصي. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.
طيب في كلمة يا أحمد محتاجة تفسير،
التبديل
محتاجة استناني بس يا أحمد، الله ينجحك. كلمة محتاجة تفسير: على أحد القولين. على أحد القولين يا أحمد،
هل نزلت في المسلمين أم في اليهود؟
أيوة كده، ما احنا قلناها 100,000 مرة ونقولها 100,000 مرة ومر. تمام تمام، على أحد القولين، لأن الكلمات دي هي اللي بتستغل. على أحد القولين يعني يعني الآيات دي أصلا في الكفار في أهل الكتاب وكذا، ولا في المسلمين، ولا في ولا في إلى آخره. وعلى أي كان، فمن فعل ذلك مستحلا من أمة الإسلام، من غير أمة الإسلام، كما قال ابن جرير، ها، وهو بيرجحنا في غير المسلمين، لكن يقول: ولكن العبرة به، ها، عموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى شيخ الإسلام بيّن الاستحلال. هذا تحرير مذهب الشيخ الفوزان، وهذا تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، إن شاء الله يعني مهم جدا هنحرر لكم مذهب ابن إبراهيم، بنجمع فيه أيضا حقيقة، وحتى نبين برضو تحرير مذهبه والجمع بين الكلام. نعم. هات يا ابت، اعتقلوا يا ابت، اكمل يا احمد. بعد نقل الشيخ الفوزان، النقل اللي قرأناه، قال ها،
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فمن لم يلتزم،
فمن لم يلتزم،
فمن لم يلتزم تحكيم الله
طبعا يلتزم، دي محتاجة فهم. ولهذا الرجل في الصعيد، يا امير فين جماعة الصعيدة، فين هناك اللي هو في بتاعكم في الصعيد هناك، لما اعتبر من لم يلتزم يعني من لم يعمل، وبالتالي إذا اعتقدت وجوب الشيء ولم تعمل فأنت كافر، يعتقد هذا، وفسر عدم الالتزام بعدم الايه؟ العمل. لا، التزام الشرع مش القيام به، عدم التزام الشرع. نعم.
فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن.
تمام.
وأما
لا يؤمن.
وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
تمام تمام، واضح الكلام، أكمل.
ثم
أكمل.
قال بعده: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله.
الله أكبر، مما يحتج بها من؟
الخوارج.
وبما ومن لا يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، هذه يحتجهم. قولي عبد الرحمن، أي حاجة له إيه؟ مش فقه؟ خلينا في ده دلوقتي، خلينا في ده دلوقتي، واحدة واحدة يا عبد الرحمن.
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون.
شوف شوف البعد الخطير، خلي بالكم البعد الخطير، إن الاستدلال ده على الكفر ولاة الأمور منهج مين؟ الخوارج. وإن الاستدلال هو من لم يحكم بما أنزل الله مع فالذين كفروا بربهم يعدلون، الاستدلال مين؟ الخوارج. طب أهل السنة فين؟ كفر دون كفر. تفصلوا، قالوا قضية وقضيتين، قالوا شخص وجماعة، من أين جاء هذا؟ ما جاء هذا؟ نعم.
قال: ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله، وقد تمام. تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية.
ده إذا كان المأمون نفسه، مأمون نفسه بيقول للخارجي لما بيكفر بهذا، قال له: فين الآية اللي بتقول كده؟ قال له: الآية: ومن لم يحكم أنزل الله فيكم كافرون. قال له: وانت ده دليلك ايه على ان الآية ديت في القرآن؟ قال له: اجمع المسلمين. قال له: طيب انت خدت باجماع المسلمين على ثبوتها، ما خدتش باجماع المسلمين على تأويلها ليه؟ يعني انت خدت بالاجماع في التنزيل، خد بالاجماع فين؟ في التأويل. الله المستعان، ده من باب يعني الإلزام، ولا ابن المأمون احنا في غني عنه. نعم. تقول يا عبد الرحمن الموضع الثاني. تمام. طيب في واحد اسمه السيد امام مصري، وطبعا احنا عارفين المصريين هم اللي بيطلعوا الحاجات دي كتير، يعني هم اكتر شعب يطلع الحاجات دي. العيال بيذاكروا، خصوصا العيال بتوع الهندسه والطب دول، العيال بتوع الهندسه والطب اللي بيقعدوا ايه معتمدين على عقولهم ويقعدوا بالاكياس السوداء دي، هم اللي بيطلعوا الحاجات دي. فواحد اسمه سيد امام قال ايه؟ قال انا الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فهو كافرون، دي صريحه في كفر من حكم غير ما انزل الله. وان ابن عباس لما فسر بالكفر الاصغر لا ناخذ بتفسير. ليه؟ لان ابن عباس مخالف للغه العرب، واذا خالف ابن عباس لغه العرب قدمنا لغه العرب عليه. ابن عباس عبد الله بن عباس العربي، العربي السليقه، هيحكم على عربيته اللي تعلم في مدرسه خزانه وزانه زراعه، هيحكم على ابن عباس. والسلف، لان ابن عباس اقره السلف. قال ايه بقى في استدلاله؟ قال الكفر هنا معرف بالالف واللام، والكفر المعرف بالالف واللام كفر اكبر. تعرف لو تفتش في القاعده ديت هي موجوده عند السلف، لكن هتجد اكثر من ابرزها شيخ الاسلام ابن تيميه. فقال الكفر معرف بالالف واللام، هذا الكفر ايه؟ مخ. انتبهوا. وصحيح فعلا الكفر معرب الالف واللام. الكفر اللي هو بقى الكافر، الكافرون، الكفر المصدر، الكفر لازم تكون صورة الكفر. اثنان المطلق، يبقى الكفر المطلق، انما ممكن يأتي الكفر ومقيد، مثل ما قالت زوجة ثابت بن قيس: ولكنني اكره الكفر، الكفر في الاسلام، العشير، كفر العشير. انما الكفر المطلق، المطلق، يبقى مصدر ومعرب بالالف واللام ومطلق، دي لغه العرب. طيب الكافرون لا مصدر، ليست مصدرا، يبقى بطلت القاعده، ليست مصدرا. يبقى نقول له كما قال الائمه لعمر بن عبيد: من العجمه اتيت. أنت أعجمي أصلا حتى تحكم على ابن عباس بهذا؟ أنت أعجمي. ثم الحكم ليس على ابن عباس، الحكم على الأمة كلها. يعني أنت إقرار الأمة لتفسير ابن عباس أنت رددت. الوحيد اللي اكتشف أن ابن عباس تفسيره خطأ في اللغة العربية سيد إمام. من سيد إمام بقى؟ مفتي تنظيم القاعدة في عنفوانه، مفتي بلادٍ، مفتي الظواهري، وضع لهم كتاب أكثر من 1000 صفحة. نعم، الله المستعان.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال العلامة الفوزان حفظه الله:
إلا من ارتضى من الرسول. نعم.
قال: هؤلاء هم الكهان فهم طواغيط، ولا يجوز التحاكم إليهم، ولا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم، لأن بعض الناس يذهب إليهم إذا ضاع له شيء ويسألهم عن الذي ضاع له، ويسألهم من الذي سحره، أو يسألهم عن أهله إذا كانوا غائبين ما حالتهم، أو عن أمواله الضائعة، فهذا يكفر إذا صدقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فمجرد ذهابه إليهم معصية كبيرة، لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له على ذهابه إليهم.
نعم. أما من أتاهم يختبرهم، يختبرهم ليميز ضلالهم ويرفع أمرهم إلى السلطان، فلا يدخل في هذا الباب. أتاه يختبر، هو فعلا ساحر وكذا ولا بيفترى عليه، فاختبره، فهذا لا يدخل في النهي. نعم.
استدل يا شيخنا بقصة ابن صياد.
نعم. نعم.
قال الإمام المجدد: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك.
قال تعالى: إلا من ارتضى. نعم.
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال العلامة الفوزان حفظه الله: إلا من ارتضى من رسول، سواء كان رسولا من الملائكة أو من البشر، فإن الله قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد، وليكون معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون مع الرسول رصد من الملائكة. قال الإمام المجدد رحمه الله وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: عنده جل وعلا علم الغيب الخاص والعام. الخاص مفاتح الغيب، هذه لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا لا يدري عنه أحد إلا الله عز جل وعلا، هذا في الغيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، هذا العلم العام. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله الشامل لكل شيء، ومع علمه بكل شيء كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، علمها أولا وأحاط بها ثم كتبها في اللوح المحفوظ. قال الإمام المجدد رحمه الله: الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: بهذا القيد وهو راض بالعبادة. أما الذي يعبد من دون الله وهو غير راض فهذا لا يسمى طاغوتا، يخرج بذلك الملائكة والأنبياء والصالحون، أولياء الله الصالحون لا يدخلون في الطواغيت لأنهم لم يرضوا بها، بل كانوا ينهون عنها في حياتهم، وإنما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم عن الناس. قال الإمام المجدد: واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، تسمى العروة الوثقى، وتسمى كلمة التقوى، وتسمى كلمة الإخلاص. قد تبين الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين كل الأنبياء، هذا هو الرشد. والغي دين أبي جهل ودين جميع الكفار، ولكن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله هي المتضمنة للنفي والإثبات، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله، تنفي جميع أنواع العبادات عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أنها تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى، لأنها حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله، ليس لأحد فيها استحقاق، ليس من حق أحد أن يعبد غير الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. يا إخواني، وصي إخواني بكتب هذا الرجل، لا ينبغي أن ندعها أبدا، بل لو فرغنا منها نعود مرة ثانية. أعظم كتب جعلت في توحيد العبادة، أعظم كتب جعلت في توحيد العبادة ومفردات توحيد العبادة، كتب ابن عبد الوهاب، اشرحها 100 مرة لا تستغني عنها. كتب ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة لا تستغني عنها أبدا. شوف سبحان الله يا اخواني، احنا مر معنا يمكن قرابة 15 شرح لكتاب التوحيد، كل الشروحات المعروفة المشهورة وبعضها غير مشهور فرغنا من علمائنا الكبار. اول شرح سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اللي هو تيسير عز الحميد، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن الحسن، قرة علم وحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن، شرح ابي بطين، شرح ابن باز، شرح العثيمين، شرح السعدي، قرابة 15 شرح كتاب التوحيد. ومع ذلك والله يا أخواني كلما فتح الإنسان كتاب التوحيد ويقرأ في شروحاته كأنما يقرأ لأول مرة. هذا كتاب عجيب، وكل كتب شيخ الإسلام. فنوصيكم يا أخوان، كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتب أصيلة، كتب ركن عندك وأنت تدرس، ركن، خلاه ركن كده، ده ركن موجود تسحب منه حتى ينتهي. بس شروحات العلماء، شروحات العلماء تبدأ من أول وجديد ولو إلى أن تموت إن شاء الله.
كتب ابن تيمية رحمة الله عليه، إن استطعت ألا تترك كتابا افعل من هذا، لأن كتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية قامت على التفصيل والتقعيد والتأصيل. طبعا ده بجوار الأساس عندنا كتب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف، وأن يوفقنا لكل حب ورضا. في إخوة طلبوا مني يعني منهجية في رمضان، بحيث نعمل إيه يعني في رمضان بالنسبة اللي عنده مساجد أو شيء. أنا أقول في طريقتين بارك الله فيكم. الطريقة الأولى بالنسبة للمواعظ والدروس نقسمها ست أجزاء، ست أجزاء، ممكن ست أجزاء. واحد عقيدة، درس في عقيدة، درس في تفسير، درس في فقه، درس في حديث، درس في أدب وأخلاق، درس في سيرة. يبقى احنا عندنا كم دلوقتي؟ ست، بين عقيدة بين فقه بين حديث بين تفسير بين أدب بين سيرة. نوع هذه طوال الشهر. طيب ده قسم آخر لو تجعل سلاسل، ممكن سلسلة أعمال القلوب وتعيش مع خوف رجاء إنابة إخلاص كذا، سلسلة أعمال القلوب. في سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تأتي برجال ونساء من الصحابة من التابعين حتى العلماء، ليه؟ حتى العلماء المعاصرين. سلسلة وسطية الإسلام، تجيب وسطية بين وسطية في أسماء وصفات، وسطية في قدر، وسطية في إيمان، وسطية في هذه سلسلة ممكن تأتي بها. سلسلة أنت تسأل الصحابي يسأل والرسول يجيب، أسئلة سواء في عقيدة سواء في فقه سواء في كذا في كذا في كذا إلى آخره. ممكن أن تأخذ هذه وتكون معك إن شاء الله منهجية إلى أن تموت، يعني هذه منهجية إلى أن تموت، إلى أن تموت ما تغير عنها، هذه منهجية عامة في هذا الباب. بالنسبة لصلاة التراويح أو خلافه، يعني الأخ يراعي المسجد الذي يصلي فيه، يقبل جزء يصلي بجزء، نصف جزء يصلي بنصف جزء، فاجمع الناس معك ولو على ماذا؟ قراءة قليلة. السنة أن تصلي 11 ركعة، ولو زدت إلى 13 ركعة ما في إشكالية إن شاء الله، وتقيد بالسنة في هذا. وإن كان يجوز بإجماع الزيادة على 11 ركعة، لكن نقول كلما كنا أقرب للسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. هذا بالنسبة لي المنهجية يعني العامة في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.